بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. قال حدثنا عمرو الناقد
الدوسي.
قال حدثنا
الدوسي
رضي الله عنه قال حدثنا عمرو الناقد حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره،
يعني من سب وتعد وطعن.
قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي كان مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فاستبشر أبو هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف،
يعني مغلق،
فسمعت أمي خشف قدمي،
يعني صوت قدمي،
فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت
لا تدخل انتظر،
وسمعت خضخضة الماء،
أي صوت الماء وهي تغتسل.
قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الله أكبر. أسلمت، استجاب النبي واستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت أم هريرة بمجرد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فنبي مجاب الدعوة، هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح.
الله أكبر، هنيئا له. وهل شيء أعظم من هذا أن تسلم أمه بعدما كانت تسمع في رسول الله ما يكره؟ نعم، فإن المسلم يفرح بإسلام الشخص وهدايته، ولا أحد يفرح لك كأخيك المسلم. المسلم الذي يحب للناس الإسلام والاستقامة، إن استقمت فرح لك، فلا أحد يفرح لك مثلما يفرح المسلم، فإن المسلم يود أن لو استقام الناس جميعا. نعم.
قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه زيادة، هذا فضل عظيم، فأراد أبو هريرة أن يأخذ هذا أيضا. فإذا قال قائل على ما يطلب أبو هريرة كل هذا، نقول إن هذا الأمر يستكثر منه، والعبد يحمد إن أراد الفضائل وإن أراد الخيرات وإن أراد الهداية والاستقامة ومحبة المؤمنين، فإنه لا يعاتب على ذلك. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة رضي الله عنه، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.
الله أكبر، فصار من علامة الإيمان محبة أبي هريرة رضي الله عنه، فلا يبغض أبا هريرة إلا منافق، هذا إلى آخر الزمان، إذا رأيت أحدا يبغض أبا هريرة فاعلم أنه منافق، فهذا علامة وكاشفة، مثل الذين يطعنون في روايته ويعتدون عليه، فكم الذي رد حديث أبي هريرة وطعن فيه وقال إنما كان يحدث ويكثر التحديث من أجل أن يأكل، وقد كان فقيرا فكان يخترع أحاديث، كذبوا على أبو هريرة رضي الله عنه، وأكثر من طعن فيه في باب الحديث أبو هريرة رضي الله عنه والبخاري رحمه الله، لأنهم أرادوا إسقاط راوية الإسلام وأرادوا إسقاط أصح الكتب على الإطلاق. فإذا تسنى لهم هذا الأمر فإنهم يفقدون بذلك الثقة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد. كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه.
نعم. فلا تتعجبوا أن أكون مكثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قد دعا لي والحمد لله، وذات يوم قال صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. قال فبسطت ثوبي لقربي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. لهذا لا عجب أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه حافظة وراوية الإسلام. ولهذا من جاء عند البخاري أنه قال، يعني أبا هريرة قال قال ما كان أحد أكثر حديثا مني من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال العلماء هذا محمول على أن ذلك كان قبل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا الصنيع الذي صنعه أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمعلوم المعروف المقطوع به أن أبا هريرة أروى من عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن كلام أبي هريرة رضي الله عنه ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فلم يكن يكتب ولا يكتب. وقال بعض العلماء لعل هذا محمول على جملة المحفوظ كله، فإن عبد الله بن عمرو كان يحفظ من الإسرائيليات ما يحفظ، ولكن هذا ضعيف. نعم.
قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معن أخبرنا مالك حاء قال وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره.
والذي يظهر والله أعلم أن إنكار البعض على أبي هريرة كثرة الحديث ليس أنه يكثر الحديث وكذا، ويطعنون مثلا في روايته أنه يخترع حديثا من عنده كما يقول هؤلاء المغرضون في هذا الزمان وغيرهم، وإنما المراد أن الصحابة كانوا يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابون الإكثار. ولهذا نجد العشرة المبشرين من أقلهم حديثا ورواية، لأنهم كانوا يهابون. وقال بعضهم أظن عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص قال بعضهم في بعض الأحاديث قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذب على أحد، على أحد من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يتحشون هذا، وإلا هم أعلم من جهة العلم، هم أعلم أعلم من أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. وأبو بكر رضي الله عنه كان يعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة الرواية كانوا يتحشون كثرة الرواية، طالما أن غيرهم يقوم بهذا فكانوا يتحشون حتى لا يزل أحد في شيء فيكون داخلا في هذا الحديث، مع أنه لا يدخل فيه أصلا لم يتعمد كذبا، ولكن هذا من باب الورع. فكانوا يعني ينكرون على أبي هريرة كثرة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تهاب ألا تخشى أن يختلف عليك حديثهم بحديث أن تنسى شيئا؟ فطمأنهم في هذا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وكيف من يبسط رداءه فلن ينسى، قال فبسطت ردائي الحديث، يعني طمأنهم من هذا الجانب. ولهذا قال الله الموعد، الله الموعد يعني إن وضعت شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنكار هؤلاء ليس كإنكار الموجودين اليوم، إنكار هؤلاء كما قلنا من باب الورع، لأنهم كانوا يتحشون كثرة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا أبو هريرة صادق مصدق في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد لأبو هريرة بهذا الأمر، فأبو هريرة مزكى من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين لما سألوا يوما عن حديث الشفاعة، فمن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال يا أبو هريرة لقد كنت أعلم أن أحدا لن يسألني عن هذا الحديث قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. فأبو هريرة مزكى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي بحرصه على هذا الأمر. وبعدين هذا معلوم لدى أصحاب أبو هريرة، ما كان يستكثر من المال، أبو هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، أهم حاجة أي شيء يأكله خلاص، ما كان يريد الاستكثار، حتى أنه كان رضي الله عنه يجوع، تمر عليه الساعات والأيام يجوع فيها جوعا شديدا جدا، حتى أنه يقول فكنت آتي منبر رسول الله فأخر مغشيا علي، أي من شدة الجوع، فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنق يظن بي الجنون وما بي إلا الجوع. وما قصة استتباع الرسول له عنكم ببعيد لما سأل أبو بكر عن الآية حتى يستتبعها إلى بيته فأجاب ومضى، فسأل عمر فأجاب ومضى، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال قم يا أبا هر تعال اتبعني، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما عند أبي هريرة رضي الله عنه. نعم نعم. الزبير أي نعم أظن في الصحيحين، في الصحيحين البخاري نعم الإمام الزبير، لكن أظن ورد في الصحيحين، أظن ورد في الصحيحين، شو كذا رواه مسلم. نعم 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 نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة رضي الله عنه جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام فصلى قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب قال ابن شهاب
يقصد انه يكثر ويتابعه، يقول النووي يكثر ويتابعه يعني يكثر من الحديث، دل هذا على ان الانسان يتبع طريقة العلماء. والذي انكرته عائشة على ابي هريرة ليس خطأ ابي هريرة في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الطريقة، طريقة يعني ما كان النبي يسرد الحديث كسردكم، يقول ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم، يعني لقلت وعلمته كيف كان يقرأ النبي الأحاديث. فدل هذا على أن الإنسان قد ينكر عليه طريقة العلماء ومسلك العلماء إذا تركه ولو لم يخطئ في الشرع. نعم.
قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه، وسأخبركم عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذ غابوا وأحفظ إذ نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. قال: فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
نعم، فدل هذا أخواني على أنه هذا أمر نتيجة طبيعية، لكن لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وشرح صدره لهذا. وإلا فإن كثرة أبي هريرة في الحديث قد أوضحه، يقول إن أخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أراضيهم، وإن أخواننا المهاجرين كان يشغلهم السفق في الأسواق، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. إذا من الطبيعي لما واحد يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يكون مسموعه أكثر ولا لا؟ يكون مسموعه أكثر، فهذا من الطبيعي. فإذا كثرة حديث أبي هريرة بكثرة ملازمة أبي هريرة رضي الله عنه. فأعلم الناس بالشيخ هم ألزم الناس له، فلا يستعجب أن كل مسألة يسأل: هل قال الشيخ كذا؟ هل أفتى الشيخ بكذا؟ فيقول واحد: نعم 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 أفتى الشيخ بكذا، لا ما أفتى الشيخ بكذا. فلا ينكر عليه إذا كان ملازما له، هذا طبيعي. كما أنه أيضا في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى عليه، فإنه كان حافظة. لماذا؟ لأنه كان يبذل وقته وجهده في هذا الباب. كان البخاري يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه في ترجمة البخاري، ويكتب الأحاديث أكثر من 20 مرة. لما يكون عندك، لما يكون واحد بهذه الهمة يا إخواني، بهذه الهمة في الحفظ والمدارسة والعناية بالحديث، حتى أنه لا يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، فطبيعي جدا. فلا يستكثر على المجتهد هذا الأمر. لكن من يوفق لهذا الأمر؟ هذا الأمر لا يوفق إليه إلا من أراد الله عز وجل به خيرا في هذا الباب. والعبودية أبواب عديدة، والله عز وجل يفتح على عباده، قد يفتح على هذا في باب العلم، يفتح على هذا في باب النفقة، يفتح على هذا في باب الجهاد. فرأينا سيف الله المسلول ليس أبا هريرة بل خالد بن وليد رضي الله عنه، ورأينا الفاروق عمر، ورأينا الصديق أبا بكر رضي الله عنه، ورأينا كذا وكذا. إذن هذه أبواب من العبودية يفتحها الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين. نعم، فلهذا يحبب إلى عبده الطريق هذا، فحبب إلى أبو هريرة الطريق، مع أن أبو هريرة أسلم في العام 7. يعني كم قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، ولكن مع ذلك حدث ما لم يحدث به غيره. إذا من الطبيعي جدا، أبذل كده كما بذل البخاري. يعني نحن نريد يا إخواني لو واحد فينا همته أنه يقوم أكثر من 20 ليلة منشغل بالحديث، وطوال الليل والنهار مع الحديث. الآن الواحد طبيعي جدا، يعني بعض الشباب في هذا العصر، ما نقول في زمن البخاري، بعض الشباب كان يحفظ 100 حديث في اليوم، 100 حديث في اليوم، بل بعضهم وصل إلى أن يحفظ 100 صفحة في اليوم. تخيلوا 100 صفحة من الأحاديث، 100 صفحة. يعني لو اعتبرنا أن صفحة بمعدل 3 أحاديث فقط، أخليها حديثين معناها 200 حديث في اليوم، يحفظ 200 حديث في اليوم، 200 حديث في اليوم. يعني لو اعتبرنا 100 حديث في اليوم، 100 حديث في اليوم، إذا في الشهر بكم؟ ب3000. يعني في الشهرين لو أنه جرد البخاري ومسلم، ثم جرد الصحيح من أبي داود زائدا عن البخاري، والصحيح من الترمذي زائدا على كذا، يعني جملة كل هذا ممكن 6000 حديث أو 5000 حديث. إذا في شهرين يكون قد حفظ الصحيح من الكتب الستة. ففي بعض الناس احنا الطلبة رأينا من الطلبة من يفعل ذلك، فطبيعي جدا مت حديث عند من يتفرغ لهذا طبيعي. إذا المسألة هي مسألة إيه؟ أعطي الجهد وانظر هل تحصل هذا ولا لا. خلاء إذا 50 حديث، خلاء تصل إلى 50 حديث بدلا من 100، 50 في الشهر يبقى إذا كم؟ 1500. خلاء 1000 حديث، 1000 حديث خلاء 500 حديث في الشهر، 500 حديث في الشهر، يعني بمعدل يوم كم؟ 15 تقريبا. خلى 500 في الشهر يعني في السنة بكم؟ 6000. يعني في سنة واحدة تحفظ الكتب الستة مع التجريد طبعا الضعيف أو كذا، ومن فرض به كل واحد عما سبق من المصنفين. إذا في سنة تحفظ الكتب الستة، أنت بقالك كم سنة؟ بقالك 10 سنين. يعني ما حصلت 5 في الشهر ولا 5 في الشهر ولا 5 في الشهر حتى تصل إلى الشاهد. يعني أن المسألة مسألة هلم. فلا يقول الإنسان البخاري كيف يصل إلى هذا الحفظ، أحمد كيف يصل إلى هذا الحفظ، أبو هريرة كيف يروي هذه الروايات. مسند أبو هريرة رضي الله عنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 5000 حديث، يعني حوالي 5300 حديث تقريبا مسند أبي هريرة على ما جاء في مسند بقي بن مخلد. يعني هذا 5000 حديث. وطبعا هذا بالنسبة لأبي هريرة عدد كبير جدا. من الصحابة من لا يروي، من لم يروي عن النبي، من الصحابة من روى الحديث الواحد، من الصحابة من روى الحديثين، من الصحابة من روى 100، وهكذا. يعني عائشة رضي الله عنها أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسندها حوالي 2000 حديث ويزيد قليل. مسند أم سلمة حوالي 300 وكذا، مسند أم سلمة. مسند ابن عباس أعلى من مسند عائشة رضي الله عنها. يعني فأكثر هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه على الإطلاق، أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه. لكن 5000 حديث ليس المسألة في مسألة الحفظ، لكن الحفظ والحضور والمواظبة حتى يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فمن الطبيعي جدا إذا بذل الإنسان وقته وبذل جهده أن يحصل هذا الذي يحصل. نعم. شوف في أول لؤلؤ والمرجان، موجود لؤلؤ والمرجان؟ طب شوف كده في لؤلؤ والمرجان أول صفحة، ها؟ أي لأنه يبقى عن غير الزبير ورد. لا، من المبشرين من العشرة. شوف عن غير الزبير كده، شوف أول صفحة. علي بلفظ ايه؟ لا، غير اللفظة نفسها، انا اقصد في كوني كان من المبشرين ولكنه بين قلة الرواية عن رسول الله. نعم. نعم.
قال: باب من فضائل اهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه.
طيب تعالى يا عبد الغني. عبد الغني استاذينك يعني. اي مالس لسه اول صفحه في الاولى المرجان ذكر فيه حديث انس قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كذا ان النبي قال من تعمد على حديث انس. حديث ابو هريره من كذب عليه، حديث المغيره من كذب عليه، ماشي. حديث انس. نعم. إذن هذا ثابت عن الزبير. نعم.
باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ العمر. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله عنه ويقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب. فقالت ما معي الكتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فغفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية وجعلها إسحاق في رواية من تلاوة سفيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل
هذا نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حاء قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلهم عن حصين عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوية والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية.
نعم. قول هنا في الرواية الأخرى بعث النبي أبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وفي الرواية السابقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والزبير والمقداد. قال نوي لا منافاة بل بعث الأربعة عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد لكن يكون علي أسقط في الرواية الأولى أسقط أبو مرثد غنوي والرواية الثانية أسقط المقداد رضي الله عنه وإلا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة. حديث حاطب الحقيقة حديث فيه كل عظيم جدا من هذه الكلية ما يستفاد من هذا الحديث حكم الجاسوس المسلم معلوم أن هذا الجاسوس شك أن هذا الجاسوس فعله خطير جدا أن يتجسس على المسلمين لصالح الكفار أن هذا أمر خطير جدا وأنه بذلك يحصل للكفار نوع انتفاع ونوع نصرة. والعلماء رحمهم الله تعالى قد بينوا أن حد النصرة المكفرة لهؤلاء الكفار أن ينصرهم لأجل دينهم، لأجل دينهم. أما إذا فعل ذلك ليس ردة عن دينه وليس محبة للكفر، فإنه يكون قد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم، لكنه لا يكفر بذلك. وهذا رد على من اعتبر أن مطلق المعاونة للكفار بأي سبيل من السبل أن هذا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضهم عد الجائز الذي فعله النبي كفرا كالمعاهدة والمصالحة مع غير المسلمين، عدها كفرا. فمثلا مثل ما كنت ترى أن مثلا أن الرئيس الفلاني هذا كافر لأنه بينه وبين إسرائيل مثلا معاهدة ولا اصطلاح على تصدير غاز ولا كذا ولا كذا، يقول هذا كافر، صدر الغاز إسرائيل هذا كافر، صدر كذا. والعلماء على أنه المصالحة مع غير المسلمين، مع اليهود مع النصارى، جائزة، ولو على شيء يبذله الحاكم، على شيء يبذله الحاكم من المال إذا كان مستضعفا، إذا كان مستضعفا. فهذه مصالحات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صالح المشركين، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما أتى إلى المدينة، صالح المشركين في الحديبية. قال صلى الله عليه وسلم في ما يكون من آخر الزمان: ستصالحون، ستقاتلون أنتم والنصارى عدوا من ورائكم، أو كذا، أو ستصالحون النصارى وتقاتلون عدوا. فهذا في المصالحة معهم والمقاتلة معهم، فهذا جائز ولا إشكال فيه، هذا جائز ولا إشكال فيه من جهة المصالحة. إذا رأى ولي الأمر المصالحة مع غير المسلمين هذا جائز، هذا جائز. ولهذا لما أفتى ابن باز رحمه الله تعالى أفتى بالصلح مع اليهود، قامت الدنيا وما قعدت. أي دنيا؟ دنيا الحزبيين الذين يستغلون في الماء العكر، والذين يرفعون دائما أو يتاجرون بورقة الجهاد، الجهاد 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 مع ضد اليهود، الجهاد مع إخواننا كذا. فطبعا لما خرجت فتوى ابن باز رحمه الله تعالى بالصلح مع اليهود أقلقت مضاجعهم، وظنوا أنهم يعني بذلك، أن ابن باز بذلك قد أفتى فتوى باع بها الفلسطينيين لليهود. وابن باز ما عدا إلا أن فعل ما فعل، أن قال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع المشركين، فلقد صلح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، ولا إشكال ولا غضب في ذلك. وأي شيء ينكر على ابن باز في هذا؟ حتى أسمع محاورة هؤلاء للشيخ ابن باز وهم يقولون له: يا شيخ، لقد فرح بفتواك هذه إسحاق رابين، إسحاق رابين يشير بفتوى مفتي عام المملكة العربية السعودية. والشيخ يقول: الله المستعان، صالح النبي صلى الله عليه وسلم الشيخين وكذا. طبعا الشيخ رجل أثري، ما يسخن كما يقال. هم يريدون أن يقول له: إسحاق رابين أشار بفتواك، يعني أنت الآن تساند اليهود، كما يقول أسامة بن لادن: كفاية كفاية فعلك في فلسطين، تريد أن تبيع أيضا كذا وكذا. فهذا كله ينبثق ماذا يا إخواني؟ من جانب بالأحكام الشرعية، فيستغلون مثل هذه، والجهاد ضد اليهود ولا صلح مع هؤلاء، وكيف نصطلح مع إخوان القردة والخنازير، وهؤلاء يفعلون في إخواننا ويفعلون في إخواننا. لسنا بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى المسلمين. فالصلح هذا جائز. المهم أن كثير من هؤلاء الحزبيين يعتبر أن الصلح مع اليهود أو النصارى هذا مما يناقض مبدأ الولاء والبراء، وبالتالي يكفرون بمثل هذا، يكفرون بمثل هذا. هم أصلا يكفرون بالدخول على الحكام المسلمين، كيف بالمعاهدة أو بكذا مع غير المسلمين، هم يكفرون بالدخول على الحكام. هؤلاء متحمسون، يستغلون يا إخواني حماس الناس. ولهذا دايما إذا قلت للناس: هيا بنا نخرج على السلطان، هيا بنا نقاتل اليهود وكذا، لاستجاب لك الناس. لكن لو قلت: لا نخرج على السلطان، من الذي يستجيب لك؟ القليل من الناس، القليل من الناس. ليه؟ لأن هذه على خلاف الهوى. دائما الإنسان يميل إلى أنه نعم اخرج افعل. انتقاد الحكومة يعني الخطيب الذي يدعو الحكومة ولا الخطيب الذي ينتقد الحكومة؟ ايهم اكثر شرعية عند الناس يا اخوان؟ الذي ينتقد معروف. ولهذا اخذ كشك طبعا الحاجات دي كلها احنا عرفناها بقى لما يعني عرفنا بعد ذلك المنهج وكذا. وإلا فعلا سبحان الله كانت هذه أمور وآيات تكون أمامك لكن كنت تحتاج أن عالما ينبهك لذلك. يعني كشك يا أخواني ما وجد داعية أشهر من هذا الرجل خطيب معروف. إذا ذكر الخطباء ذكر كشك. وبعدين كشك كان العجيب في زمن شهرة كشك في زمن كان الناس لا يقبلون صاحب لحية. وكان صاحب اللحية يعني 65 وفي 60 65 70 75 كان هذا الزمان لا يوجد فيه صاحب لحية. يعني كل الجماعات الإسلامية دي تقريبا من 75 وانت جاي خلاص ده من أقدمها من 75 وانت جاي. قبل ذلك بقى كان موجود مين؟ الإخوان المسلمين وسيد قطب وكذا. في هذا الوقت كان الناس لا يقبلون لا امرأة محجبة ولا رجل ملتحي ولا كنت ترى ملتحين أصلا ولا كنت ترى ملتحين. يعني في مركز لو وجدت واحد صاحب لحية وأحيانا يكون عمي أحيانا يكون رجل كذا كذا أو أخ يعني بحكم الأدمية مثلا ولا كان في تعليم في القاهرة ولا كذا واقتنع باللحية لكن لا علم ولا شيء. ولهذا أخبروني أنت مثلا في منطقة زي منطقة بيلة من كان الداعية؟ من كان طالب العلم الناس بترجع إليه؟ ما يوجد. في كفر الشيخ ما يوجد. يعني أنا أذكر يا إخواني وإحنا في الكلية في كفر الشيخ ما سمعت خطبة على مدار 4 سنوات واحد من كفر الشيخ. تخيل وأنا في الكلية في كفر الشيخ ما سمعت على مدار 4 سنوات خطبة واحد من كفر الشيخ. إنما الجمعية الشرعية تبعت دعاء من عندها من القاهرة 4 سنوات ما أسمع خطبة لواحد في كفر الشيخ من كفر الشيخ ولا خطبة على مدار 4 سنوات. فكانت مسألة اللحية نادرة والناس تحارب اللحية إلى اليوم. معروف. ما الذي جعل هذا الرجل لا أقول في مصر وفي الاتوبيسات العامة وفي مواقف السيارات تجد شريط قش كده بالضبط يعني زي شريط اي اشهر ايه اشهر حد يسمعه الناس. ليس بقى في مصر في ليبيا في الجزائر في المغرب في بلاد العرب معروف خطيب كش 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 في الوقت الذي كانوا يحاربون السنة. مش هنقول مثلا كشك ده خارج الاوابة وخارج الازهر ده رمز للاتجاه الاسلامي والناس عشان تعاطف مع اتجاه الاسلامي وكذا مفيش علاقة. امال لماذا انتشرت شرائط كشك؟ كنا لنسأل انفسنا هذا السؤال. كشك انما انتشرت شرائطه لسببين. السبب الاول الانتقاد اللاذع جدا للحكومة. السبب الثاني لطرفه المتعلقة بالناس التي لا تمل منها ولا تشبع. طرف صاحب طرف واخد بالك يجيب لك قصة لفنان لمغني واخد بالك زي ما انتوا عارفين طبعا سمعين كشك وعارفين كذا طرف لا تمل منها فطرف لا تمل فإذا أردت أن تضحك فكشك وانتقادات لا تنتهي فإذا أردت أن تعرف على انتقادات للحكومة فاسمع كشك. اما كشك والسنة كشك والاحاديث الصحيحة كشك والاحكام الشرعية كشك وربطك بالسلف صفر صفر لا يوجد هذا صفر لا يوجد هذا. انما كشك وانتقاد الدولة موجود جريدة الاراء ما ادري ايه وروحنا يا ابني قالوا لنا مش عارف ما تتكلموش في كذا قلنا قل هو الله احد ما فيش برضو فايدة حتى قل هو الله احد. ليه قل هو الله احد خدوك بها ليه خدوك بها ليه وما خدوش عبد الرحمن الوكيل بكتب قل هو الله احد ليه ما خدوش خليل هراس بكتب
قل هو الله واحد، كتب تصرح قل هو الله واحد تصرح التوحيد. ليه ما خدوش حامد فقي 1927 ويؤسس أنصار السنة 1927؟ يعني قبل 67 بكم سنة يا إخوان؟ بأربعين سنة. ليه ما خدوش؟ ما الناس دي ما خدوش أحمد شاكر ليه؟ كنا نفكر مش الناس صعبة عن نعرف الكلام دي، إحنا عندنا كشك وخلاص. أه يا خبر، إيه ده؟ حتى قلوا واحد، تعال يا عم الشيخ معانا، يا عم الشيخ عايزينك بس خمس دقايق، أروح خمس دقايق أحط مش عارف إيه، أعود فيها مش عارف كم شهر ولا كم سنة ولا كذا ولا كذا، ويدخلوا عن الكلاب ويحملوا فينا بالكلاب والكلاب والحزاب، واحنا عايشين مع خالد بن الوليد ولا عايشين مع عبد المعاص بطولات؟ مش واخدين بالنا، مش واخدين بالنا ان في ناس في مصر على التوحيد الصافي الخالص؟ مش واخدين بالنا ان في مشايخ كبار درسوا في المملكة، من مشايخ المملكة الكبار، من مشايخ المملكة من هم طلاب لمحمد فقي وخليل هراس، من مشايخ المملكة الكبار من هم طلاب لهراس والفقي وهؤلاء، سبحان الله. واحنا مغيبون مغيبون. دعوة الاخوان دي اخوان دعوة تتغلغل منذ زمان بعيد. ولما جاء الجماعات الاسلامية طبعا، لما طلعت بقى الجماعة اللي هم القدام شوية زي مدرسة الاسكندرية وكذا، كان عن نفس ضرب الاخوان، لكن شوية ايه يعني من باب تنظيمي ومن باب اداري ان ده كذا وده كذا، وإلا قادة هؤلاء جميعا تربوا في احضان الاخوان المسلمين ولم ينفصلوا عنهم انفصالا يعني تتضح معالمه بالنسبة لطلبة العلم، وإلا إلى الآن هؤلاء يترجمون لسيد قطب ويترجمون لحسن البنا. فأسمع مقطع لكشك قريبا أحد إخوانكم جبهولي ماذا يقول في تفسير سيد قطب. يقول هذا الرجل الذي ما رأيته وكنت أتمنى أن أراه، وذهبت إلى سجن كذا على أن أراه، تمنيت أن أرى فيه ولم أره وكذا، ورأيت كذا وكذا، هذا الرجل الذي كتب تفسير القرآن العظيم في السجن، هذا الرجل الذي كتب تفسيرا كأنما كان يوحى إليه، تفسير الظلال كأنما هو وحي من الرحمن، كأنما هو وحي من الرحمن، تفسير الظلال وحي من الرحمن الذي مليء ببدع لا تعد ولا تفسير الظلال والصفات، تفسير الظلال والاشتراكية، تفسير الظلال والطعن في الأنبياء، تفسير الظلال والطعن في السلف، تفسير الظلال كأنما هو وحي من السماء، كان هذا الرجل كان يوحى إليه وهو يكتب تفسير ظلال القرآن لسيد إيه؟ سيد قطب. وإحنا طبعا ما ندري، فما الذي صنعه كشك؟ شو بقى الشيخ الألباني ماذا حكم على الشيخ كشك؟ ها بما حكم على الشيخ كشك وهو يزايد في هذا الرجل ويقول هذا الرجل الذي تضعفه مسجاه وليس عنده استدلال بالأحاديث الصحيحة وكذا وكذا. هذا الألباني رحمه الله تعالى يكتشف كشك منذ قديم الزمان، ونحن ما نكتشف كشك، بل بعضهم ممن يعني يقول بأن من طلبة الشيخ الألباني، بل بعضهم يثني وأنه كان يحضر للشيخ كشك الخطب وكذا، وكان يعني معجبا به وكان وكان وكان، دون أن يعلق على كشك بشيء أو ينتقد كشك بشيء. فإلى الآن فتتعجب لماذا انتشرت هذه الشرائط يا إخواني. انتشرت شرائط كشك كما قلنا انتقاد للدولة، ولهذا الآن طريق الشهرة هو الانتقاد، هو الانتقاد. اللي عايز المسجد يكثر وكذا ويكثر الأعداد عليه بطريقة إيه؟ أصحاب العواطف، والحاكم كافر والثورات والمظاهرات والسلطان والوزارة والجريدة الفلانية بتقول والجريدة العلنية بتقول، اللي عايز شهرة عليه بدأ. إنما بقى لما تقول الناس الصبر النصح ولاة الأمور، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، أنت بقى قبض كام؟ إشغال دروسك أو الدروس دي ما بتوقفش؟ تمام، ما هو طبعا، امال ايه هتقف؟ ايه لا يوقفها اصلا، ايه لا يوقفها؟ ما هو عملاء امن دولة، دول تبع امن الدولة على طول. اسكت، ما انتش عارف انت، دول تبع امن الدولة على طول، دول عملاء امن الدولة خلاص. فالبطل الداعية هو الذي يسب الدولة. اما ان يقول اصلح امتنا ولا امورنا، اما ان يقرب منهج السلف فهذا معروف عندهم قد باع دينه من أجل عرض من دون أولاد. كثير من هؤلاء لا يريد أن يظهر بهذا المنهج. لماذا؟ خوفا من أن ينتقده الناس في هذا الباب، خوفا من ينتقده الناس في هذا الباب. المهم أن موالاة الكفار، موالاة الكفار وإعانة الكفار منها المحرم ومنها المكفر. أما المكفر فإذا كان يوليهم نصرة لدينهم وردة عن دين، أما المحرم إذا كان الإنسان يتعامل معهم ليس ردة عن دينه ولا محبة في دين الكفار، وإنما فعله طمعا في أمر من أمور الدنيا، فهذا يأثم ولا يكفر. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة. قال الحافظ النووي في ذلك: وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب والكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. يبقى اعتبر العلماء أن الجاسوس إيه يا أخوان، ها كافر ولا اعتبروه عاصي؟ اعتبروه عاصي، مع أن الجاسوس أعان. ونعجب من بعض الناس اللي بيقول الجاسوس دي مسألة خاصة، ها وإلا فكل إعان الكفار ونصرة لهم هذه مخرجة من الملة، نصرة الكفار مخرجة من الملة، ها بغض النظر عن التفصيل في هذا. لا يقولون هذه مسألة ليس فيها تفصيل، النصرة مكفرة. طيب ومسألة الجاسوس؟ يقول لك مسألة الجاسوس دي مسألة خاصة، خاصة بالجاسوس بالتجسس. نقول كيف، كيف يعني أنا أعين الكافر بشيء بسيط أكون كافرا، بأدنى شيء أكون كافرا، وأعينه بالتجسس ولا أكون كافرا؟ التجسس هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. يعني أن تعطيه سيفا، تعطي رجلا سيفا يقاتل به المسلمين، هذا أمر ما حجمه؟ إعانة رجل. لكن أن تتجسس وتعطي سرا المسلمين الكفار، قد يتسلط الكفار على المسلمين تسلطا يحدث فيهم ماذا؟ ضررا بالغا جدا. فكيف يكون الإعانة بغير التجسس مكفرة، ولا تكون الإعانة بالتجسس مكفرة وتكون مسألة خاصة؟ ومن الذي قال بأن هذه مسألة خاصة؟ من الذي قال بأن هذه مسألة خاصة؟ إنما هي من مطلق الإعانة، لكن العلماء مع ذلك ما كفروا، ما كفروه ليه؟ لأن حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله ما فعلته ردة عن ديني، ما فعلته ردة عن ديني، أنا ما ارتدت عن الدين. ولأن الأمر فيه التفصيل والاستفصال، لأن النبي قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فلو كان هذا الفعل مكفرا بنفسه ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي استفصل قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فلما قال: ما فعلته ردة عن ديني يا رسول الله، دل هذا على أنه لو فعل من غير ردة فإنه يكون إثما ومعصية ولا يكون مكفرا. ولهذا قال النووي: فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر، يبقى جعلها من الذنوب الكبائر. وفي أنه لا يحد العاصي ولا يعذر إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. ليه؟ لأن عمر ماذا قال؟ قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فدل هذا على أن التعذير لا يكون إلا الإمام، إلحاق العقوبات بالناس لا يكون إلا بالإمام، إلا بالإمام، فضلا بقى عن إقامة الحد. إذا كان هذا في التعذير فكيف بإقامة الحد؟ لهذا لا يقيم الحد إلا الإمام، ولا نعلم شيئا يخرج عن هذا أبدا، لا يقيم الحد إلا الإمام، إلا ما جوزه النبي صلى الله عليه وسلم في السيد يضرب امرأته، يضرب أمته في الزنا فقط، في الزنا خاصة هذا للسيد، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسيد أن يقيم الحد على أمته في الزنا فقط. ليه؟ لأن الأمة تضرب، الأمة تضرب ما ترجم، الأمة ما ترجم تضرب، فيقيم الحد على الأمة بالضرب. غير هذا لا، لا يقيم الحدود إلا الإمام، لا أحد يملك ذلك. طب إذا لم يكن بالمسلمين إمام، لم يكن المسلمين إمام، سقط كل ما يقع بالإمام، سقط كل ما يقع بالإمام، فلا يقيم الحد أحد. الإمام فقط هو الذي يقيم الحدود على الناس. إمام ظالم، إمام جائر، عطل حدود، ما عطل حدود، ما لك دخل بهذه المسألة. تقول أنا أقيم الحد لأن الإمام عطل، ما لك دخل بهذه المسألة. الإمام عطل يأثم، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يقتل تارك الصلاة إلا الإمام، ولا يأخذ الزكاة قهرا من الناس إلا الإمام، ولا يقيم الحدود إلا الإمام، ولا يضرب المتبرجات ويمنعون من التبرج إلا الإمام، ولا يجاهد المسلمون إلا مع الإمام. طيب الإمام عطل الجهاد، عطل الحدود، هذا بين الإمام وبين ربي سبحانه وتعالى، ما لك دخل أنت. ليه يا أخواني؟ لأن الحدود لو وكلت للناس لتشفى بعضهم من بعض تحت بند الحدود. أنا هقتل لي واحد، إيه لماذا قتلت؟ تعالى قتلته لأن سمعته يسب دين الله عز وجل، والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، فأنا قتلته لأنه مرتد. طب وإيه اللي ضمننا ده؟ إيه اللي عرفنا الكلام ده؟ واخد بالك؟ وآخر يقول قتلت لماذا؟ لأنه فعل كيت وكيت، وهذا يقول أنا ضربته لماذا؟ لأنه فعل كيت وكيت. فلا توكل الحدود إلى الناس، إنما الحدود تكون للإمام فقط. خلاف هذا الكلام غلط. وكل الوقائع بقى، مثلا بعض الناس يعترض على هذا، يأتي مثلا بحادثة المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، ها، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا، وحادثة ما أدري إيه وحادثة إيه، كل هذه الحوادث وقائع عيان لا تعارض الحكم العام، وهي محمولة على ما لا يعارض هذا الحكم العام. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك من قبل وعلم الصحابي إقرار النبي، أو أن الصحابي أخذته الغضبة، لأن في الحادثة أنه وعظها ونهاها مرات، أخذته غضبة ففعل ذلك، فلم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد من أجل ذلك. وليس يعني هذا أن الواحد يقيم الحدود من غير إذن السلطان، ولكن هذه الغضبة التي غضبها والنبي تيقن من صدق الرجل فيها، لم يقم عليه الحد لعدم توافر شروط إقامة الحد على الرجل، وعدم توافر في شرط المؤاخذة، لا أن النبي يجوز لأحد الناس هذا. ولا عمر ماذا يقول؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، وما كان أحد يعذر ولا يقيم حدودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يقيمها إلا السلطان. طيب، فقال وفي إشارة جلساء الإمام والحاكم بما يرونه، كما شرع عمر بضرب عنق حاطب، ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعذر ولا يجوز قتله، وقال بعض المالكية يقتل إلا أن يتوب، وبعضهم يقتل وإن تاب، وقال مالك التاب في الإمام. الذي يعنينا من هذا، ها، أن العلماء ما أخذوا من قصة حاطب أن الجاسوس يكفر، كلهم اتفقوا على أنه لا يكفر، لكن ماذا نصنع معه؟ ها، هل يقتل؟ هل يعذر؟ اختلفوا في ذلك. يبقى في مؤاخذة الجاسوس مع اعتقاد أنه مسلم، إذا كان كذلك وصح ذلك، فدل هذا على أن معاونة الكفار لها حالتان: الحالة الأولى أن تعاون الكفار نصرة لدينهم أو ردة عن دينك، فإنه يكفر الإنسان بذلك. الحالة الثانية أنه يعاونهم من أجل طمع دنيوي، من أجل مال، من أجل كذا، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يكفر بذلك. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فنادهم باسم الإيمان. هذه الآيات نزلت في حاطب ونادهم باسم الإيمان، ثم قال: وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفر بالإنسان. واضح إخواني؟ إما ما في حاجة اسمها مسألة إعانة ويكفر بها الإنسان مطلقا، إنما الإعانة الضابط فيها العمل القلبي الضبط فيها النصرة لأجل الدين أو الردة عن الدين. ما الذي يعارض بقى هذا؟ تقول لي بقى الشيخ الفلاني كذا، الشيخ العلاني كذا، الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الشعراء وفضائح في العقيدة، يا ريت تجيب الشعراء بالمرة يبقى مع بعضه. يقول الشعراء مثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك، الذي يسمى كشك، حتى أظن كان يقول كشك، كلاهما قصاص، والقصاص وهذه طبيعتهم، يجمع الناس حولهم وينبسط من كلامهم، لكن مهما حضر جلسة هؤلاء القصاصين اسأله بعد سنين شو معلوماتك التي استفدتها بما يتعلق معرفة الحلال والحرام والمكروه والمستحب إلى آخر ما هنالك من الأحكام، ما بتشوف عند شيء إطلاقا، إنما عند حكايات تماما، لكن لا يخرج من هذه النصوص بشيء او اشيء عقيدته. مثال دين، احنا كل المسلمين يقولون كلام الله، لكن لو انك مع الشعراوي الاشاعرة والمتردية يبقوا يلفوا ويدوروا معك حتى يخرجوك عن هذه العقيدة، ويقولون القرآن هذا ليس كلام الله، لكن ما يرموها صراحة حتى تطلع رائحتهم النتنة. يا بطل انت اسد. اه والله يا اخوان اسد، اسد والله اسد، اسد. فين طلبة الشيخ الألباني يقول مثل هذا الكلام؟ فين؟ سبحان الله، رائحتهم النتنة، النتنة. تكلم عن مين؟ ويقول لك والله كنت بحضر شعراء الكشك، والله كشك هذا وكشك هذا. ترجموا الكشك يا اخوان، ترجموا الكشك، كل واحد من دول مترجم لكشك الى اليوم يترجم لكشك ولا لا؟ سبحان الله. القرآن كلام الله، كلام الله موسى تكريما، مثل التوراة، مثل كتب الرسل المصطفين. الشاهد ان العقيدة التي يجب تدريسها من كل العلماء في كل المناسبات الشعراوي وكشك، هذا لا يدندنون حول ذلك. هل سمعت الشعراوي يبين للناس هذه الصلاة التي أمرنا بها في آيات كثيرة، كمثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، نصحك وجزاه الله خير؟ هذا لا، هذا لا يمكن إنكاره. لما سألك كيف كنت في الصلاة، بتصلي ما بتصلي إلى آخر ما ذكرت أنت، لكن هل بين لك كيف لك أن تصلي؟ أنا أقول لك سلفا لا. ليش؟ إذا كنت مخطئ فقل، إذا كنت مخطئ قل لي أخطأت، لأن على مثل اليقين أنه هو وكشك وغيره لا يعرفون يصلون. لا يعرفون يصلون، هم يصلون، هم يصلون، لكن لا يعرفون يصلون. ليش؟ لأن صلاتهم حسب ما قرأوا في مذهبهم، من كان شافعيا يرفع يديه عند الركوع، من كان حنفيا يقول لا، وهكذا. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون أصلي، كما أنهم لا يدندنون حول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليعرف المسلم أن يأتمر بالحديث السابق صلوا كما رأيتمون أصلي، لماذا؟ لأنه مشغول في تفسير القرآن وبخاصة العلوم العصرية، فهو ليس متفرغا ليصحح صلاة نفسه على السنة، فضلا على أن يتفرغ لتصحيح صلاة الآخرين. فنحن هنا نلاحظ أن العلماء هم الذين يدرسون الكتاب كلا وبخاصة بما يتعلق بتصحيح العقائد ثم العبادات. أما الجوانب العلمية الكونية الطبيعية اللي بقى مشغول بقى بإيه، مش عارف أجرام إيه ونظام إيه وكذا، فهذا لا شك، فهذه لا شك تفيد وتزيد المؤمن إيمانا بقدرة الله عز وجل وحكمته، لكن هؤلاء قبل ذلك كان عليهم أن يعرفوا، اسمع يا سلام رحمه الله، كان عليهم قبل ذلك أن يعرفوا كيف يعبدون الله لا يشركون به شيئا. شوف شوف العالم السلفي, شوف العالم السلفي رحمه الله. هذا كلام العلامة الألباني في كشك ومين والشعراوي, كلام واضح لا يتركك في لبس, لا يتركك في حيرة, ما يتركك في لبس ولا حيرة أبدا, وانتقاد دقيق جدا 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 وشديد في نفس الوقت, وفي الحرص على السنة والحرص على تعليم الناس وتوجيه أي عالم إلى أن يعتني بتعليم التوحيد. فالتوحيد أولا يا دعاة الإسلام, هذا هو. لما تتربى في أحضان مثل هذا تعرف يا أخواني, هي الواحد يعرف رأسه من أخمس القضاني. إنما لو تجلس مع هؤلاء الحزبين, والله لو تجلس طول عمرك لا, لا, لا إشكال في الشعراء ولا إشكال في سيد قطب. يعني شوف أحدهم لما بيجي ينتقد سيد قطب قال لك إيه, لما جاي ينتقد سيد قطب قال لك هم بينتقدوا سيد قطب. والحقيقة أن سيد قطب الحقيقة عنده طوام في العقيدة, عنده طوام في العقيدة, خلي بالك طوام في العقيدة. لأن مشكلة سيد قطب أنه كان بيتنطط بإيه, بألمه, وأصل العقيدة مش عايزة تتنطط بألمك. فمشكلة سيد قطب كان بيتنطط بإيه, بألمه, والعقيدة مش عايزة كده, بقى مش عايزة تتنطط بألمك. ولكن حقيقة سيد قطب كان يكتب بقلبه. اسمع بقى, خلي بالك, طوام بيتنطط بألمه, بيتنطط بألمه, والعقيدة مش عايزة تنطيط بالإيه, مش عايزة تنطيط. طيب وبعدين, بعدين شوف الجرح والتعديل. فرق بين جرح وتعديل علامة الألباني وجرح وتعديل من يقول بأنه من طلبة العلامة الألباني. لكن الحقيقة سيد قطب كان بيكتب بقلبه, بقلبه, والرجل ده كان مجدع. والصعيدة أصلا, يعني الصعيدة عموما أو الجنوب عموما تجد عنده مجدع. يعني ولو انت عايز يعني تتلكك لسيد قطب هتتلكك له, هتتلكك لسيد قطب, تتلكك له, يقول لك القرآن صنع الله وكذا وكذا. لو انت عايز تتلكك له, اللي عايز تتلكك له يتلكك له. طيب احنا الان طلعنا هذا فتوى واحدة, طلعنا الان ها سيد قطب كويس ولا سيد قطب وحش؟ سيد قطب هنقرأ له حيث ان هو راجل مجدع, واخد بالك, ولا سيد قطب هنسيبه من حيث ان هو عنده طوام في العقيدة؟ ولا واحد تسمعه يذكر طوام سيد قطب في العقيدة. احدهم يقول هذا رجل لا ننكر ان عنده اخطاء, لا ننكر سيد قطب قايد عنده اخطاء, طب سميها لنا؟ ابدا ما يسميها. واحد ثالث يقول كل ده مقولات لمن يزعم السلفية. واحترث يقول لماذا يا اخواني احنا نشغب انفسنا بسيد قطب؟ سيد قطب, سيد قطب رجل اديب, يعني يحكم عليه اديب, سيد قطب مش عالم. فالتابي يقول سيد قطب على المنابر وينقل لهم من تفسيري, اديب يفسر القرآن. اذا خلاص سيد قطب اديب, ما تقولش بقى ايه اديب ما نشغلش بنا, قول هذا اديب ضل منحرف لا تقرأه له, ليس بعالم حتى تقرأه له وتشغل انفسكم به. هذا رجل عنده انحرافات خطيرة. وهل يا ترى الأديب مرفوع عنه القلم؟ طب سيد قطب أديب إن علم أديب مع الصحابة والأنبياء, تنبه على هذا ولا ما تنبه؟ كاتب صحفي في الجريدة, أنتم رديتم على كتاب في جرائد, لماذا لم يرد على سيد قطب؟ أديب, يعني أديب يتطلع الصحابة يسكت عليه؟ أديب يفسر القرآن. ونحن نعلم أن مؤهلات تفسير القرآن كل العلوم, بده كان عندي علم بالعقيدة, علم بالفقه, علم بالحديث, علم بالسيرة, كل فقه علم لابد يكون عندي شمولية في العلوم حتى أفسر القرآن. أفسر القرآن وتفسير القرآن أنت بتنقل منه, أنت من تنتقد بتنقل منه. فشوف طرح وتعديل سيد قطب عنده طوام, وذاك رجل مجدع. مجدع دي يعني نفسرها, يعني هنعرف حاجة اسمها ثقة. ثقة هذا رجل مثلا على العقيدة, هذا رجل مقبول, هذا رجل ما انا ما مجدع يعني ايه, يعني ما ادري ما حيزه. انا طالب سلفي اريد ان أصل مصطلحات شرعية, مصطلحات علماء الجرح والتعديل, يعني ماذا لكن شوف يا اخواني هذا في كشك وشعراوي قبل ان يتكلم احد في كشك وشعراوي هذا كلام الالباني رحمه الله لا مزيد عليه كلام لا مزيد عليه وفيه الحرص وفيه الحرص وفيه القوة وفيه الاستدلال. نعم توفى 420 21 22 يعني هما الأربعة في العشرين في العشرين ابن باز الأول ثم توفى الألباني ثم من بعده العثيمين ثم من بعد الشيخ مقبل كلهم في سنتين بس سنتين أولهم الشيخ ابن باز كان 20 يليه الشيخ الألباني تقريبا بعدين بسنة يمكن 21 بعدين الشيخ العثيمين بعدين الشيخ مقبل كلهم في سنتين. ف الشعراوي كان 19 قبلهم الشعراوي كان 19 1419 كان بيمدحه رسلان 1419 بيمدحه رسلان بيمدح الصوفي بينما الألباني كذا ترجم رسلان للشعراوي إبان موته بيومين لم يترجم رسلان في لموت عبد الرزاق عفيفي مع أن قدر الله عز وجل أن عبد الرزاق عفيفي من مركز رسلان أصل منوفي من مركز رسلان ولم يترجم له ولا للألباني ولا للعثيمين ولا لمقبل ولا لابن باز أربعة ماتوا بعد الشعراوي لم يترجم لهم ولا ترجم لواحد ولا ولا قال ما يستفاد من حياة ابن باز ولا ما يستفاد من حياة الألباني ولا كذا إنما ما يستفاد من حياة الشعراوي هذا الذي يقول ما عرفته منذ 30 سنة لما تلوث ببدعة وما أدري أنا كان سنة كام لما تلوث ببدعة دي كان أنا سنة كام يعني ما أدري يوم قال هذه العبارة كان سنة كام يعني أما ترجع سنة 30 سنة ما ترجع 30 سنة يمكن من 1400 مثلا هو 1419 كان بيثنى على الشعراوي. نعم
باب
نعم.
من فضائل أصحاب
الشعراوي نعم كلام خذ أيضا كلام الشيخ الألباني في صاحب الخواطر أيضا ماذا يقول سؤال سئل فضيلة الشيخ الألباني هناك من يحب الاستماع إلى الشيخ الشعراوي وهو يخرج كثيرا على التلفاز نريد نقدا أو بعض المآخذ لو تفضلتم بعرض المآخذ على الشيخ على هذا الرجل ماذا قال بقى الذي نحن نعرفه عنه أنه خلفي أشعري أنا أقول بارك الله فيك فأفترض أنك أحد رجلين إما أن تكون ذاك الرجل الذي كما يقولون الآن في العصر الحاضر عندك خلفية علمية في العقائد السلفية فحينئذ عندما تكون هكذا وعندك علم بما صح وبما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استمعت لمثل هذا الإنسان تستفيد كالمثال الذي ضربته فيما يتعلق بالصلاة فكلامه أخاذ جذاب وهذا الذي يجعل عامة الناس يلتفتون حوله إذا جلس في محاضرة أو ما شبه ذلك طبعا شوف اللي بيسمع للألباني وشوف اللي بيسمع لهذا الرجل المسألة يعني مش مسألة بقى تقول ايه ده القبول على القبول في الأرض القبول اللي في الأرض ده مش بالكثرة الكثيرة من الطغام إنما القبول عند أهل السنة والجماعة فانظر قبول أهل السنة للعلامة الألباني وانظر قبول أهل السنة الشعراوي مش العموم لأن بعض الناس بيقيس بإيه جوع له القبول في الأرض هيبقى عنده في الخطبة 20,000 30,000 50,000 واخد بالك بعضهم بقول 65,000 خطبة بقول يعني حضر لي مش عارف إيه 65,000 كده بيكتروا العدد يعني واخد بالك فالقبول ليس في العوام ولا العوام أتباع كل ناعق ولا لو أنت شفت مين اللي بيشاهد ويتابع مباراة كرة قدم واخد بالك هتلاقي ملايين ممليانة رجال ونساء وصغار وكبار وشيبان وشيوخ كله يشاهد المباريات كم أتباعهم كم أتباع لعيب الكرة كم أتباع الفنانين والمغنين إنما المقياس في الشهادة والثناء والقبول من هم أهل لأن يؤخذ شهادتهم وهم أهل السنة والجماعة. يقول إذا جلس في محاضرة أو مشابه ذلك ثم ينشر ذلك في التلفاز، أما أن كنت رأي ليس له لديه الخلفية العلمية والبصيرة الدينية التي أمرنا بها في بعض الآيات القرآن كقوله قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، فلما بيكون الشخص اللي يصغي لهذا الشيء من القسم الثاني فيخشى أن تزل به القدم. يعني الشيخ الألباني بيقول لما أن تكون عندك خلفية أو ممكن تميز شوية، لكن الإشكال ما يكون عندك ليس عندك خلفية لأنه ما عنده ما يميز به صواب وخطأ. وأنا ما بلومك كونك أخذت به لأنه الحقيقة كما يقال في بعض الأشعار ما أنت أول ساهر غره القمر. في أشعار أمثال دائما يكثر كذا يقول مثل مثل السوري عندنا كذا مثل مثل كذا، وطبعا الشيخ إيه يعني يظهر لك تواضع يعني إن هو إيه كأنه يعني مثل، لكن الشيخ إذا أتى بالمثل أتى يقاعد به قاعدة. مثل كثير حتى من إخوان السلفيين لما جاء حينما جاء إلى الأردن أخذوا به وصاروا وين ما راح يتبعوه، حتى لما جاء الأردن أخذوا به يعني بقول لما شعره وجي إلى الأردن حتى إخوانا بعض إخوانا مسافرين صار يمشي وراه وصار وين ما راح يتبعوه. أحدهم من إخواننا وهو نابلسي معجبا بكلمات الشعراء وفصاحته وبيانه إلى آخره، قلت له جيد هل اختبرت من حيث عقيدته؟ يا بطل شوف سبحان الله عقيدة هل اختبرت من حيث العقيدة؟ العقيدة اللي ما بيتكلم بها للأسف الشديد من يدندن ويقول الألباني. أين العقيدة والتركيز على العقيدة التي محور ماذا؟ محور الحكم عن أشخاص، محور التفريق به يصبح الرجل سنيا سلفيا أو يصبح خلفيا أشعريا أو خارجيا أو مرجئيا أو إلى آخر. العقيدة ده المقياس يا إخوان، ده الترمومتر الأساسي. ما العقيدة؟ فالشيخ أبان بيقول طيب قلت له جيد يعني أنت كلامه كويس وأبهرك بأسلوبي وبراعاتي وتعرف طبعا عرض هذا الرجل، فيقول هل اختبرت من حيث عقيدته؟ قال لا. طبعا ده ما يعنيهوش طبعا. قال لا. ذكر لي فيما بعد هو نفسه صاحبنا قال كنت مع صاحب لي في سيارته لما ذهب إلى هذا الرجل وحضر جلسته ثم أركبه معه في السيارة ليوصله إلى مكان. قال فاغتنمت الفرصة وركبت مع صاحبي وأجريت الحديث التالي بيني وبين الشعراوي من شأن يختبر في العقيدة، يعني من أجل أن يختبر في العقيدة يعني. قال يا أستاذ أريد أن أستفسر منك قوله تعالى في القرآن في غير ما آية الرحمن على العرش استوى، إيش المعنى؟ قال استوى بمعنى استولى. صاحبنا عنده شيء من العقيدة الصحيحة فأخذ يناقشه يعني يناقش الشيخ، فكبر ذلك على الشيخ، ولكن صاحبنا تحمل ذلك فوجه سؤال حساسا عندنا نحن معشر السلفيين. يا سلام يا رحمه الله، كأن السلفية هذه سارت بين أضلعه سبحان الله. وهو كما أول له الآية في ذلك التأويل، يقول السؤال عندنا حساس نحن معشر السلفيين نصطد بي أي واحد عندنا طعمة كده، وكذلك عايز تعرف أي تفسير وسلف ولا خلفي افتح على آيات الرحمن العرش استوى مش عارف إيه كذا، عايز واحد معاك عايز تعرف هو أشعري ولا كذا، في سؤال حساس عندنا معشر السلفيين. وهو كما أول له الآية في ذلك التأويل وهو تأويل باطل كما سأذكر قريبا إن شاء الله. فقال له طيب يا أستاذ إذا قال قائل أين الله؟ ده السؤال الحساس بتاعنا، أين الله؟ الرحمن العرش استوى خلاص. فقال أعوذ بالله لا يجوز أن يقول الإنسان أين الله، الله في كل مكان. قال يومئذ عرفت عقيدته أنها منحرفة عن الكتاب والسنة فما عدت اهتممت به اهتمام الأول. هذه القصة وقعت. الشاهد الآن أن آية الرحمن عرش استوى للعلماء المسلمين في تفسيرها قولان، قول السلف وقول الخلف، السلف يقولون الرحمن العرش استوى أي استعلى. ولذلك نحن نقول في كل سجود سبحان ربي الأعلى تطبيق لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. القول الثاني والذي قاله الشعراوي الرحمن العرش استوى أي استولى، هذا تأويل من أبطل الباطل، لأنه يصور هذا المعنى بأنه هناك مغالبة بين الله وبين غيره، لكن الله تغلب عليه فاستولى على ملكه. فهل يقول هذا مسلم الرحمن على العرش استوى فسر بمعنى استولى؟ فمن كان مستوليا عليه من قبل أخالق مع الله؟ حاشا لله تبارك وتعالى. ثم جاءت الأخرى لما صرح بالسؤال السابق أين الله انتفض وقال ما يجوز توجيه مثل هذا السؤال، علما بأن هذا السؤال صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الذي سأذكره مرويا في صحيح مسلم، ترى هذا الرجل الفاضل الشعراوي الذي أخذ بمجامع قلوب الناس لا شك أنه أحد رجلين، إما أن يكون على علم به فجحده أو أن يكون على جهل به فلم يقل به، وكما يقال أحلاهما مر، يعني إن كان عرف وحاد فهذا أخطر مما لو لم يعرف. مع ذلك كونه لم يعرف قد يقال بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة لشخص يتولى إرشاد العالم الإسلامي كله وتوجيهه هذا قبيح جدا. أن نتصور نحن بأنه لم يطرق سمعه هذا الحديث الصحيح. الآن أرجو الانتباه، هي قصة طويلة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه معاوية ابن الحكم، طبعا بدأ يتكلم على الحديث هذا، قال حديث الجريعة يعني. ثم قال الشعراء وأمثاله كثير من علماء الأزهر لا يؤمنون أن الله في السماء، مع أن كل مسلم يقرأ في سورة تبارك سورة الملك أأمنتم من في السماء. الجريعة من حيث الحيثية أعلم من الشعراوي وأمثاله، لأنها استطاعت أن تجيب الجواب الذي شهد بسببه رسول الله بأنها مؤمنة، وبناء على ذلك قال لسيدة اعتق فإنها مؤمنة، شهدت بأن الله في السماء أي عاليا، وليس كما يقول كثير من أمثال الشعراوي وغيره. وهذه عبارة مشهورة بين عامة الناس، بيكون واحد جالس في مجلس هكذا وفي صمت شو بيقول؟ الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود، هذا كفر. لكن الناس كما قال تعالى لكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا كفر؟ لأنه مخالف لما سبق أن ذكرنا لمثل قول الرحمن على العرش استوى ولمثل حديث الجارية، لأنه مخالف لما سبق أن ذكرنا مثل قول الرحمن على العرش استوى ولمثل حديث الجارية هذا أين الله قالت في السماء. والحديث والآيات كثيرة وكثيرة جدا، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء في الثلث الأخير من ليلة الحديث. فنزول الله إلى السماء معناه أنه على السماء وأنه ليس في كل مكان كما يقول العوام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو رجع العاقل المسلم متسائلا، الله تعالى أزلي لا أول له كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أما الخلق فله أول كما قال عليه السلام أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما أكتب فقال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقبل أن يخلق الله الخلق هل كان في مكان؟ فهم يقولون إن الله في كل مكان، المكان لم يكن مع الله شريك، لأنه تعالى هو الذي أوجده وخلق في كلمة كن كما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فبيكون خلق السماوات والأرض، فكان الزمان وكان المكان، يعني المخلوق يعني الزمان والمكان المخلوق. فإيش هؤلاء الناس حين يقولون الله موجود في كل مكان وقد كان الله ولا مكان؟ هل ذلك إذن أن الله لما خلق الخلق دخل فيه وصار له ملجأ وصار له مأوى وصار محاطا في المكان تعالى لا الله عما يكون علوا كبيرا؟ هذه وحيدة. والأخرى أن الأماكن ليست بنسبة وحيدة من حيث الطهارة والنظافة والسمو والرفعة والقذارة، وإنما يختلف من مكان إلى مكان. وذكر المساجد والقصاص. فيقول كل هذه النصوص في مخ الشعراوي متعطلة، في مخ الشعراوي متعطلة، فهو لا يؤمن بها. الشعراوي مثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك الذي يسمى كشك، كلاهما قصاص، والقصاص في طبيعتهم إلى آخر إلى آخر ما قرأنا لكم من قبل. يعني جواب، إذن جواب طويل سبحان الله، تحرير عقدي، انتقاد منهجي، نريد تحريرا عقديا وانتقادا منهجيا لأحد مثلما انتقد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، مثلما انتقد الشيخ الألباني رحمه الله أحد تلاميذ الشيخ الألباني الكبار، بل هو يعتبر التلميذ الأول يعني أقرأ له من حوالي 3 أيام أو 4 أيام، فبيقول الكلام ده المفترض سنة 1426. يقول: وكنت معجبا جدا جدا بكلام سيد قطب إلى عهد قريب. إلى عهد قريب، يعني الكلام ده 26 كان معجب بكلام سيد قطب إلى عهد إيه؟ قريب. طيب، بينما كتب الشيخ ربيع رفع عن الشيخ الألباني حوالي 1413، وعلق عليها الشيخ الألباني قائلا: نشكر الشيخ الربيع على هذا الجهد وكذا وكذا الذي جل في حقيقة هذا الرجل، والذي ظهر من خلاله أن سيد قطب جاهل بأصول الإسلام وفروعه. إذن بالعبارة الشيخ الألباني هذه كلام الطالب هذا لو يعتبر يعني الطالب الأول عند الشيخ 13 سنة، 13 سنة وكان العهد قريب، معجب بكلام سيد قطب. نعم، كيف ترد على شيخ الإسلام؟ أن عباد القبور كالمشركين الأوائل. أي نعم، فكيف ترد عليه؟ كيف ترد على هذا القول الضال؟ نعم، للأسف، سبحان الله. نعم. اللي هي الجسمية أي نعم، يعني من يصفون الله بأنه جسم وكذا لما يقولون هو في السماء. نعم، لأن عندهم هذا المقتضى. يعني الحقيقة سبحان الله، شوف الشيخ رحمة الله عليه، رحمة الله، فلما يقع الشيخ الألباني تقع له زلة، فهل يتصور قط أن هذا الرجل إنما خدم معتقدا يعتقد ثم خدم وكذا وكذا؟ نعم، الشيخ كغير يصيب ويخطئ حتى في باب العقيدة، كما قال شيخ الإسلام: ولا فرق بين المسائل العلمية والعملية. قد يخطئ الإنسان، وقد يقول الإنسان عبارة وهي خطأ فلا يتاب عليه، بل إن شيخ الإسلام بيّن أن العبارات من حيث هي لو كانت عبارات حتى مطلقة، مطلقة تضمن حقا وباطلا، قال: ينبغي أن ترد هذه العبارات، وأن يحكم عليها بالبطلان والبدعية حتى لو قالها فاضل. أما نفس القائل هذا مسألة أخرى، أما نفس القائل هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى. نعم، كثير
حتى لما ذكر القبور والشيخ الشعراوي والشيخ لا يتكلمون ولا كلمة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يواجهوا الشعوب، لأنه سينقر منهم الكلام المعسول الجميل.
شوف كلام الشيخ الألباني بيقول ايه، بيقولك لماذا الشعراوي وكشك ما يتكلمون في هذه المسائل؟ لانهم يريدون، يخافون ان تتركهم الشعوب، لانهم يريدون تأليف قلوبهم بكلامهم المعسول.
ايه لما يقول الشيخ هذا في حالة شيء اظلم من هذا، اما عليك انا اصلي الباني ثم دمشق ثم اردني، فانا اعرف البلاد هذه.
يقول لك انا اصلي الباني ثم دمشق ثم اردني، وكان في بعض المرات يقول لك سامحوا لي، يعني انا في اللغه العربيه انا الباني. طبعا شيخ الباني بينيم، يعني واخد بالك، يستدرج ولا الشيخ ما شاء الله في اللغه، ما شاء الله في الشرع متقن والحمد لله. أن
نعم أن النبي أن معاذ الحكم لما صك جارية حيث أن مسلم وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذا النبي سأل أين الله لكن عند الشعراوي السؤال بين الله غلط ما يصلح تسأل أين الله لأنه ليس في مكان يعتبرون جريمة سؤال بأين الله. ولذا الكوثري قال ومعنى حديث أين الله يقول من الله يؤولون بهذا من الله وليس أين الله فمعنى أين بمن. ورد حديث الكوثري رد حديث أين الله قال هو من رواية معاذ بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة كان لا يحسن الصلاة. نعم فخلص ياك بقى.
باب من فضائل أصحاب الشجرة في أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنه.
محمد عبد الجواد
قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
نعم.
باب من فضائل أبي
هذا موسى. دليل على أن كل الذين بايعوا النبي تحت الشجرة كلهم من أهل الجنة. نعم.
باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كري جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي ما يا محمد ما وعدتني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما فأفضلا لها منه طائفة.
ففيه التبرك بأثار صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتقتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم. أما غير النبي ما يجوز.
قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عمرو الأشعري وأبو كريب محمد بن العلي واللفظ لأبي عمرو قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر. قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم فأثبته في ركبته. فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك. فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا. فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت. فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله في أنفاسه الأخير لأنه ميت. فقال انطلق إلى رسول الله فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. الله أكبر. نعم.
قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس.
الله أكبر الله أكبر.
فقلت ولي
عظيم. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. شوف الحرص أبو موسى لما أبلغ بهذا واجتهد نبيه في الدعاء توضأ أولا. هذا دليل عناية النبي بالدعاء لأبي عامر رضي الله عنه عناية عظيمة. توضأ أولا ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ثم رفعهما رفعا شديدا ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. هذا دعاء عظيم. فوق كثير من خلقك أو من الناس. أبو موسى واقف فأراد فضلا كما قلنا. هذه ما فيها شيء اسمه خجل ولا حرج ولا كذا إنما هي مواضع فضل. فقال ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. باب من فضائل الأشعريين رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي وأبو أسامة.
انظر ماذا قال أبو موسى لما قتل أبا موسى. فتبع أبو موسى فصار يركض أمامه ولا يثبت. فماذا قال أبو موسى؟ قال فاقصدت له فاعتمدته فلاحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ يعني هذا ليس من شيم العرب أنه يفر وكذا. فأثار فيه النخوة حتى وقف فقتله رضي الله عنه. ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فدل هذا على أن العرب لهم اعتزاز بصفات معينة لا يتنازل عنها ولو أدى إلى موته. ولو كان في هذا ولو في هذا موته ولا يتنازل عن عربيته. أما رأيتم أبا طالب كيف يودع الدنيا على الكفر بسبب هذا لما قاله أبو جهل ترغب عن ملة عبد المطلب؟ النبي يقول له لا إله الله. فضل ملة عبد المطلب على ملة محمد بن عبد الله ابن أخي الذي يعلم صدقه. فالنخوة هذه والنعرة هذه كانت عند العرب لها قدر عظيم غالي تقدم على كل شيء حتى على الحياة حتى على الحياة حتى على الحياة. نعم.
باب من فضائل الأشعريين رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة.
هذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة للأشعريين إذ يعرفون بقيام الليل وتلاوة القرآن. قال النووي: وفي دليل فضيلة الأشعريين وفي أن الجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء والله أعلم. نعم أيوة يونس. نعم الشفاعة فيه يعني قد يكون في أول الدخول ويدخله في درجات مرتفعة، لكن هل إذا كان في درجة من درجات الجنة بعدما تبوأها هل يشفع النبي له أن يرتفع إلى درجة أعلى؟ هذا ليس يعني هذا الدليل المباشر فيه، لكن قد يكون درجته أصالة درجة معينة فبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع في تلك الدرجة فدخل الجنة في الدرجة العالية ولم ينتقل من درجة إلى درجة، لكن هذا أيضا لكن هذا لا يبعد الاستدلال به على هذا، يعني هو الاستدلال ليس ببعيد، يعني هذا ليس ببعيد. نعم حديث أبي سلمة اللي هو إيه؟ لكن قد يبقى الإشكال عند من يقول أريد دليلا على اعتبار أن مناط المسألة هو إذا كان في درجة من درجات الجنة فلثبت النبي شفع فارتقى من درجة إلى درجة، إنما الدعاء بس في المهديين أن يجعل أن يرفع درجته وخبالك، وهنا أيضا أنه يرفعه فوق كثير من الناس، هذا قبل الدخول فيدخل في الدرجة العالية بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يبعد، لأنه سواء دعا له فدخل أصلا على الدرجة العالية ودرجته أصلا كانت أقل من ذلك، أو كان ذلك لما يدخل الجنة فترفع درجته إلى درجة أخرى، كله واحد، فهذا يصلح. نعم استدل بحديث ماذا؟ نعم ما هو ذكره العلماء، لكن احنا قلنا نقول دليلها لكن ذكر بعض العلماء. نعم الايه ان الحب عمل، العمل ارتقى به كل درجاته ما عمل، فاذا عمل المحبه وكانت محبه صديقه خالصه رفعته، فهو مما يدخل في عملي أيضا. أيوة ما هو احنا بنقول بس هو ده قبل الدخول فهو يدخل الجنة مرفوع الدرجة، ولمن يقول أيضا أريد الدليل له أن يقول أنا أريد دليلا في أنه يكون في درجة من الدرجات ثم يحصل شفاعة بعد دخوله تلك الدرجة أن يرفع إلى أخرى، إنما هذا دعاء رفع قدره ومقامه فدخل إلى الدرجة العليا مباشرة. نعم لكن نقول أيضا يصلح الاستدلال بهذا، لأنه سواء هو دخل إلى الدرجة العليا مباشرة أو كان فيها ثم ارتقى، في النهاية أنه أخذ مرتقا فوق مرتقى الذي كان عليه بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفرق معنى أن يكون هذا قبل الدخول أو بعد الدخول. نعم هو ما في خلاف، لكن هو كان الدليل. نعم نعم.
قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة، قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. باب من فضائل أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم.
ماذا حديث فيه إشكال هو قوله عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجك إياه أزوجك بها، قال نعم، والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك، وهذه من الحديث المشكلة جدا في السنة. قال النووي رحمه الله تعالى وأما قول أحسن عرب وأجمله فهو كقوله كان النبي أحسن الناس وجها أحسنه خلقا، قد سبق شرح فضائل النبي، ومثل الحديث بعده في نساء قريش أحنوا على ولد ورعاه لزوج، قال أبو حاتم السجستاني وغيره أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم، لكن لا يتكلمون به إلا مفردا، قال نحويون معناه وأجمل من من هناك. واعلم أن هذا الحديث من الحديث المشهور بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجه محبوبة قبل ذلك بزمان طويل، قال أبو عبيدة وخليفة ابن خياط وابن البراقي والجمهور تزوج سنة 6 وقيل سنة 7، قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها، فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة، وقال الجمهور بأرض الحبشة، قال واختلفوا في من عقد له عليها هناك، فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاص بإذنها، وقيل النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه. قال القاضي والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريب جدا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفري مشهور، ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بضهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر، وفي رواية عن ابن حزم أيضا أنه قال موضوع، قال والآفة فيه من عكرمة ابن عمار الراوي عن أبي زميل. وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه، قال وهذا القول من جسارته، فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم، قال ولا نعلم أحد من أئمة الحديث نسب عكرمة ابن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة. قال وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة، لأنه احتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطيبا لقلبه، لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسب أن تزوج بنته بغير الرضا، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على أكبر مطالب أبي سفيان ممن كثر علمه وطالت صحبته، هذا كلام أبي عمرو رحمه الله، وليس في الحديث أنه أن النبي جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بالقول نعم أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد، والله أعلم. طبعا الحقيقة يعني كل الكلام الحقيقة الوارد في هذا ما يسلم من مؤاخذة، ونقول نسبة الراوي إلى الوهم في هذا أقرب من نسبة صحة هذا الكلام في هذا الموضع وتأويله، التأويل الذي فيه التعسف. فنحن عندنا المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله، تزوج أم حبيبة رضي الله عنها قبل إسلام أبي سفيان. فإما هذا محمول على الوهم من بعض الرواة، وهذا موجود في كثير من الحديث أن الراوي قد يهم ويقول حديثه صحيحا، يعني ما تقول كيف في مسلم والحديث في ويهم الراوي، لا في مسلم ولا في البخاري قد يهم الراوي، كما ذكر ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا عند البخاري. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، كما أخبرت بذلك ميمونة رضي الله عنها عن نفسها، وكما أخبر أبو رافع وهو الوسيط بين النبي وبين ميمونة في هذا، معنى الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس. فالوهم هذا معروف وارد، ولقد كان الصحابة يحكم بعضهم على بعض بهذا. في الصحيح أن ابن عمر لما سئل عن عمرات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي اعتمر 4 عمرات احداهن في رجب. قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. فهذا الحديث في كون أبي سفيان قال عندي أجمل عرب أزوجها لك، هذا ولا شك خطأ، هذا ولا شك خطأ، فإن النبي قد تزوج أم حبيبة قبل هذا. فنقطع بهذا ونقول بأن الوهم إلى بعض الرواه هذا أقرب من أن نتأول هذه التأويلات التي يعني ما نجد لها حجة ولا دليلا. ولهذا كلام ابن حزم هذا حديث من بعض الرواه، لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي تزوج أم حبيبة قبل الفتح بضاه وهي برض الحابش وأبوه كافر وكذا وكذا، هذا لا شك أنه كلام منضبط. أما قوله بقى بأنه قال موضوع الحديث موضوع، لا، إحنا الحديث من جهة الصحة فالحديث صحيح، لكن اللفظة هذه لفظة يخالفها الواقع الذي دلت عليه النصوص الأخرى. وأظن ابن القيم لو كلام في الزاد. نعم. نعم. إيه نعم. إيه نعم. لأن هذا مقطوع به. هذا مقطوع أن أم حبيبة تزوجها النبي قبل أبي سفيان، هذا مقطوع به. فيحمل كل هذا على ذلك. نعم.
باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه.
بلغنا مخرج النبي
بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوفقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوفقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال فكان ناس من
الناس. النووي هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين، وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيده. نعم.
قال فكان،
وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبي كلم المسلمين فشاركون في سهمانهم. نعم.
قال فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر.
يعني كلا والله أخطأت. الكذب في اللغة يطلق ورد الخطأ. نعم
كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض أو في وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، فوالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني.
نعم فأنصفها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر قال نحن هاجرنا، أين أنتم يوم الهجرة؟ نحن هاجرنا مع النبي إلى المدينة. وأراد عمر رضي الله عنه أن يبين أنه بهجرتهم إلى المدينة أفضل، لأن هؤلاء أتوا عام خيبر. فغضبت أسماء لذلك، كيف تكونون أفضل ونحن قد هجرنا قبلكم؟ صحيح نحن ما هاجرنا إلى المدينة، وإنما هاجرنا إلى الحبشة، والحبشة هناك لما كانت دار كفر فكانوا كفارا، وكنا هناك في غربة، أما أنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويتعاهد صاحب الحاجة وغير ذلك، أنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا في بعد وكنا في كيت وكيت وكيت، كيف تكونوا أفضل منا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، ولو ولا أصحاب هجرة واحدة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرة الحبشة الأولى والهجرة الثانية. نعم.
باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز.
طبعا حرص الصحابة على الفضائل، هذا محل الفضائل، حرص الصحابة على الفضائل لأن هذه حياتهم. ولهذا قالت ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله. ما قلت لرسول الله تقول عمر والله لن أطعم طعاما ولن أشرب شرابا حتى أتي النبي أستفزي، دليل على أن المسألة أهمتها جدا جدا. وقالت لا تخف لا تخف، تقول ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك رسول الله وأسأل ووالله لا أكذب ولا أزيد ولا أزيد على ذلك، يعني أنا سأسأل سؤالا لن أغير فيه حتى يأتي الجواب على ما يوافق ما أريد، أنا سأسأله. إن بعض الناس كما قلنا من قبل يسأل السؤال الذي يريد ماذا؟ الذي يريد جوابا عليه يعرف ذلك من سؤاله، يعرف ذلك من سؤاله. لما يأتي واحد مثلا الشيخ مثلا عندنا رجل والله فقير والله ما يجد طعام، الرجل ده شيخ بيمر عليه شهرين وثلاثة لا يقعد في بيتنا، والله يا شيخ هذا الرجل مرة حصل كذا 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 كذا، والله يا شيخ هذا الرجل كذا كذا، المهم بيزوج ابنته ممكن يديله الزكاة؟ طبعا قطعا يديله الزكاة، وما تعمل ايه؟ واخد بالك؟ طيب لو جاء رجل اخر على نفس هذا، لو جاء سائل اخر يريد من الشيخ الا يعطى هذا الرجل الزكاة، ماذا سيقول؟ يا شيخ عندنا الرجل هذا شيخ موظف يتقاضى 3000 في الشهر، وهذا رجل شيخ عنده فدانه نص أرض، وشيخ زوجته بتارس من قريبة كذا 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 كذا، وبيزوج ابنته، هل تعطيه الزكاة؟ طبعا لن تعطيه الزكاة.
صحيح الرجل وقع الرجل عنده فعلا راتب 3000 وعنده فدان ونص، بس ما يكفي ذلك حاجته، لأن المعتبر الحاجة ليس المعتبر الداخل، معتبر الحاجة. فالأول أراد أن الشيخ يقول أعطيه الزكاة، فما ذكر إيه؟ الرواتب. والثاني أراد الشيخ من الشيخ أن يفتي بأنه لا يأخذ الزكاة فذكر الرواتب. فقد يكون الحالة واحدة، لكن هذا يعطي سؤالا من طريقه وهذا يعطي سؤالا إيه من طريقه وهكذا. ولهذا الشيخ قبل أن يفتي لابد أن يستفصل من الحال، فيقول الأول لكن هل عنده دخل؟ آه يا شيخ عنده موظف، موظف يعني بيتقاضى عن رواتب وكذا. آه نعم. طيب والرواتب تكفي ولا ما تكفيه؟ يبقى لابد أن يستفصل ويقول للآخر اللي بيقول مثلا عنده وظيفة وعنده نعم وعنده وظيفة وكذا، لكن هل يكفيه هذا؟ المعتبر ليس وظيفة، المعتبر هل يكفيه هذا؟ فيبقى ده مهم جدا، لابد أن يكون الشيخ يقظا. ممكن الشيخ برضو من المسائل اللي بتحصل ممكن يأتي بعض الإخوة يشكي من أخ، يا شيخ والله الشيخ الطالب الفلاني شيخ عمل مشكلة في الجمعة، يا شيخ الجمعة دي عمل مشكلة في الناس وحصل فتنة في المسجد وكذا وكذا وكذا، يريد أن الشيخ يقول لا يخطب فلان. لا، المفترض الشيخ يستفصل أي فتنة، يعني عمل فتنة إيه؟ والله شيخ على المنبر يعني تكلم في الثورات وكلام كذا والناس كانوا، يعني أنت بتكلم ماذا قال؟ ماذا قال؟ لأنه فرق بين أن أخ يقرر منهج السلف بدون استفزاز، ولهذا إحنا ما نقول ما يعني في أخ يقرر الحق على المنبر بدون استفزاز، وفي واحد يجي يقرر الحق على المنبر بأسلوب استفزازي، بمعنى أما هؤلاء الذين نزلوا مدين فهؤلاء الذين كالحمر وهؤلاء الذين ما أدري ولا يفهموا، هذا يستفز، لأنه يعلم أنك في كل خطبة يوجد عندك التشكيلة، يوجد عندك الصوفي، يوجد عندك كذا. يعني أنا الآن بقول ما شاء الله الخطبة القادمة أتكلم عن الصوفية وأتكلم عن الشعراوي على المنبر، يا سلام الشيخ الألباني صراحة أنا معجب بكلامه صراحة سأذكره على المنبر. طب الشيخ الألباني في الأردن يقول هذا عن الشعراوي في من أتاه يسأله في بلده في بيته في مكانه، تمام. لكن لو الشيخ الألباني خطب بذلك على منبر في مصر أي ترى يقول هذا أم لا؟ لكن قل مثلا قل من يفتي بذهاب القبور، قل من يفتي بجواز كذا، قل من يفتي من يفتي من يفتي من من من، لكن لا تأتي أنت، لأن كثير من الناس لا يقبل كلامك. أنت من أصلا تتكلم في شعراوي؟ بالعكس ده يعتبرون الكلام في شعراوي قد يخرج بك عن ملة الإسلام، والله ممكن يكفروك بهذا تكفير تكفير، لأن ما يعرف طوام هذا الرجل إلا المتخصص، لأنه معروف. نعم، يعني الشعراوي هو جمال عبد الناصر عصوف، جمال عبد الناصر الشعراوي، يعني ما عند العوام ما لا يساومون عليهما أحدا، معروف الرئيس جمال عبد الناصر وزع الأراضي على الناس، خد بالك، والشعراوي فسر القرآن حتى لو واحد مش واخد باله هو بيقول ايه، بس هو كده. فنعم اي نعم، منكر يقصد اللفظ يعني مش منكر. نعم.
باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم.
لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، هذا في فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. فإذا كان من أغضبهم أغضب ربه، فهل يغضب عليهم ربنا؟ فصار الغضب منهم والتعدي عليهم مما يستجلب غضب الله سبحانه وتعالى، وفي هذا إثبات صفة الغضب له عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي لها سبب، فالله يغضب ويرضى سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية الذين عطلوا هذه الصفة وقالوا بأن الله لا يوصف بالغضب لأنه لو وصف بالغضب لمثل البشر. نعم.
باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبدة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل والله وليهما. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلو حدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا إسحاق وابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. قال
ليس من الخلوة المحرمة شرعا لكن قد تكون امرأة مثلا تلقى في الطريق رجلا أو كذا معه رفقة فخلت به يعني أنه أنها سألته سؤالا بينها وبينه لكن أمام الناس فليست هذه خلوة. نعم.
قال حدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي
يعني خاصتي. نعم.
وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم.
كل هذا يدل على فضيلة الأنصار فإن النبي دعا لهم ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار وفي الرواية الأخرى ولموالي الأنصار فبين النبي حبهم. نعم. وفي الحديث الآخر أنه قال أيضا الناس دثار وأنتم شعار. نعم.
في هذا الحديث سمعت هذا ويقول يجوز أن يقول الرجل للمرأة إني أحب حال الأجنبية إن أمنت
كيف يعني
لما قال إني
إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات ما يقول لها إني أحبك لعله ما يقصد يعني أحبك حب الذي هو العشق لكن والله إني أحبك في الله. مثلا كانت تأتي امرأة مثلا تستفتي مثلا أم فلان أم أحد الإخوة مثلا لو جاءتك مثلا وقالت مثلا تستفتي الشيخ وكذا وابني عندكم يقول والله أنا أحبكم في الله والله أحبك في الله لما يذكر ابنك عنك كذا وكذا والله أحبك في الله هذا لا بأس به إذا ما قلت لا بأس به.
لما نقيد بالعجوز أو الشاب
إيه؟
هو لما نقيد
لا ما هي هو لا تقييد فيه بالعجوز والشاب أيضا هو ما في تقييد لكن التقييد بأمن الفتنة لكن مسألة الحب في الله كلمة في الله تزيل ماذا تزيل الإشكال وتزيل أصلا محل الفتنة. وإذا كان هذا في معرض لكن ما يلقى الواحد يلقى امرأة يقول لا والله إنه أحبك هكذا لا لكن هناك مناسبات مثل هذه المناسبة لما جاءته تسأله وكذا فقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. فلو أيضا أنا كما أقول لك مثلا الآن لو افترضنا مثلا جاءت أم أحد الإخوة مثلا وقالت مثلا جزاكم الله خير ابني والله استفاد وكذا وكذا فلو قال مثلا لها الشيخ والله أنت جزاك الله خير، أنت اللي وراء هذا تحرصت على أن ترسلي ولدك، والله إني أحبك في الله منذ أن قال ولدك هذا وقال أمي تحرص، فهذا لا إشكال فيه. هذا ليه يا أخوان؟ هذا من معهود الناس، هذا ليس كلاما فريدا يوقع فتنة، بخلاف الكلام الفريد، بخلاف الكلام الفريد الذي لا يقال إلا فيما هو محل فتنة، يعني ما يصف المرأة ولا يقول مثلا كذا، إنما لو قال مثلا يحبك في الله هذا كلام يقال لأي أحد، هذا كلام يقال لأي أحد، مثل السلام صار حكم السلام، فكما يجوز لك أن تسلم على المرأة سلام عليك يا أم فلان، فلو قلت أيضا في سرد الكلام تقول مثلا فإن أحبك في الله، أو الله إن أحبك وزوجك في الله أو كذا، هذه مثل هذه المسائل تمشي. لكن يتصل إنسان على المرأة يقول لها إن أحبك مثلا، أو يكون مثلا في هاتف فيقول مثلا إن أحبك، هذا قد يخشى في الفتنة وذريعة للتوسع في هذا الباب. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الكلمة مثل السلام ومثل تشميت العاطس يرحمك الله. نعم.
لو قلنا جبنا في الحديث النبي لم يثبت الجمهور على أنها كانت ستاء الأنصار مع المال الأنصار وكذا.
لكن
واحدة ثانية ما ليست إيه ليس الحديث أنا مطلق هذا الفيض بالمرأة أو بالأم فلان.
لا لكن ما المانع؟
نحن قصدنا الفتنة، يعني نقول لا يوجد فتنة، ولكن قصدنا الكلمة هنا أيضا ليس في الله إنه حب فهو محب الناس إليه، فلا يوجد كل امرأة أنه يحبه.
لا ما هو ما هو المراد ما الحب حبان، عشق وحب في الله، حب محرم وحب في الله، ما هو باللازم ينص على حب في الله خلاص. لكن احنا نقول لما هو يقول لها مثل هذا الحب في الله، هذا تقييد يبين حتى يرفع الإشكال بالنسبة للمرأة، حتى لا تضع المرأة في رأسها شيئا، فإذا بين ذلك ولا يكون أيضا بدون قيدها من ملابسة تزيل الإبهام، يعني تزيل الإبهام، يعني قد يقولها قائل لأخ لزوجة أخ أمام الأخ إذا اختلفوا مثلا وكذا، فالزوجة مخطئة هذه المرة وذهب يصلح فقال والله أنت حريئة أن تصبر على زوجك وكذا، وما شاء الله صراحة زوجك يذكر عنك خير، والله أحببناك في الله من كثرة ما يذكر عنك، يقول ده كانت كذا وكذا وكذا. طيب وهل إشكال في هذا من باب الإصلاح؟ فالذي يظهر الله أعلم أنه ما فيها يعني إشكال، لكن فيها إشكال لو خرجت مخرجا آخر، لو خرجت مخرجا آخر يفهم منه الفتنة، خرجت مخرج آخر قد يؤدي إلى فتنة. إذن يعني تحرير الأمر هو هل هي ممنوعة مطلقا بحيث لا تقال مطلقا، أو حكم غيرها من الأمور التي يراعى فيها الفتنة وغيرها، هذا الذي يظهر، مثل البيع والشراء ولقاء المرأة واستفتاء المرأة وفتي المرأة، في 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 امرأة قد لا تفتيها وفي امرأة تفتيها، في طريقة في الفتوى قد تكون جائزة وفي طريقة فتوى لا تكون جائزة، الإنسان ما يفتي المرأة يجلس يمزح معها فأصل الفتوى جائز، أن تستفتي النساء الرجال هذا جائز، وعلى هذا عمل المسلمين، بل تدريس المرأة للرجل، ولذا يذكرون أن ابن عبد الهادي كان له من شيوخه امرأتان، وحفصة بنت سيرين كانت تفتي وتعلم، ما نقول هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أمهات، مع أنهن أمهات في ليس في المحرمية بل في الحرمة، لكن كل هذا محمول على أمن الفتنة، محمول على أن فيه. طب تدرسك المرأة كيف؟ تدرسك المرأة ومن المرأة التي تدرسك مثلا، لكن الأصل لا يمنع الأصل الجواز، استفتاء المرأة للرجل أيضا هذا جائز، لكن كيف الفتوى وما محلها؟ نعم طب لكن في شواكة بتبص لها يعني
نعم
مستغرب
نعم
هذه من المصائب اللي ابتلي بها الناس.
لما لا نقول أن النبي خطب الأنصار يعني لم يقل مثلا أنا أحب المؤمنين.
طيب
المؤمنين والمؤمنات
اعتبر
يعني، ولكن أفرض المؤمنات أقول أنا بحب فلان، هذا الذي أريده يعني. هذا
تمام أنا أريحك، أنا أترك الحديث خالص مطلقا. ليس المسألة مبنية على الحديث عشان نقول إحنا بنقف في الاستدلال على هذا الحديث، أترك الحديث مطلقا. سؤال بعيد عن الحديث، هل الرجل له أن يقول لامرأة إنه أحبك في الله عند أمن الفتنة؟ هذا سؤال بقى عام، ولن نستدل بهذا مطلقا. نقول الجواب أنه إذا أمنت الفتنة فلا بأس إخبار الرجل لامرأة أنه يحبها في الله لموقف لحدث لشيء بالتقييد هذا لا بأس به، لا بأس به إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت شأن ذلك شأن أي شيء. أنا أما أشتري امرأة من السوق والله والله أنا ما بشتريش منك لأني بيعك طيب جدا، والله أنا لا أشتري ده منك، ما هو نفس المؤدى. قد تكون هناك كلمات يخشى من الفتنة أكثر من أحبك في الله، يخشى من الفتنة. فإذا يكون المحل هو ماذا؟ المحل هو وقوع الفتنة من عدمها، لأن في ما هو لازم بس يعني أني أحبك في الله، أحبك في الله، طب أنا معجب بيك تختلف؟ طبعا. طب أنا والله ما بشرش إلا منك كذا، أنا والله لا أتي إلا مثلا كذا كذا، أنا أمانك أنت أفضل واحدة كذا، أنت كذا، أنت الأم المثالية، أنت كما كلها كلمات مؤدها واحد. فينظر هنا إذن في الفتنة وعدمها، في الفتنة وعدمها. وأنا قد أنا مدير مدرسة مثلا، امرأة جاية ابنها وكذا وكذا وأنا أشكرها والله أنت أمي مثالية لولدك، بخلاف أن تقول أنت أمي مثالية في باب آخر أو في وضع آخر. فكل هذا مما جرت بها العادة وما هو معروف، ولا تختص بامرأة دون إيه؟ دون امرأة. نعم.
باب في خير دور الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير أو فضلكم على كثير.
نعم.
قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنسا يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم عن يحيى بن سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. قال حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حمير عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لأثرت بها عشيرتي.
يقول النووي قال العلماء وتفضلهم على قدر سبقهم من الإسلام ومأثرهم فيه، وفي هذا دليل لجواز تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى، ولا يكون هذا غيبة. يعني لو الإنسان فضل ليس تفضيلا ينطلق من هوى، وإنما تفضيل على حسب المآثر والعلم بالسنة وكذا، فإن هذا لا بأس به، لأن لا شك أن الناس يتفاضلون في أعمال الإسلام والإيمان الظاهرة. فأقول هذا أفضل من هذا عندي لسابقته، لاستقامته، لجهاده، لنفقته، لإحسانه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال شهد أبو سلمة لسمع أبي
لسمع
أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال خلفنا فكنا آخر الأربع أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذه عند العرب كبيرة، مسألة كبيرة طبعا تفضل هذا عند العرب، لأن هذا شرف ستحمله الأمة إلى آخر الزمن. نعم.
وكلمه ابن أخيه سهل فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه.
الله أكبر. يعني هو راح يسأل يراجع النبي في هذه المسألة، فقال له ابن أخيه سهل فقال تذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع في هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الصحابة منهج يا أخوان، منهج ومثال، تعظيم، توقير. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر.
مش واحد يقول لك انا بخاري سيبوكوا بقى البخاري ده وكذا وكذا، ولك رواه مش عارف 6 7 10 مش عارف بخاري. كل ده كلام فاضي خلاص بقى، وما فيش واحد بقى يقول ايه ده بينكر السنه. لا حبيبي، انا مش بنكر السنه، انا بس بنكر الاشخاص دول والناس ديت. أصلا على فكرة علم الحديث ده علم تافه جدا، علم تافه. سبحان الله يا أخوي، هؤلاء ينطقون يتكلمون، هؤلاء كما قلت والله هؤلاء يعلقون من ألسنتهم أمام الناس، من ألسنتهم، لا من أرجلهم ولا من أيديهم، والله ينبغي أن يعلق هؤلاء من ألسنتهم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن
علي. عجيب، يأتي زمان يقال فيه في البخاري ومسلم وأئمة السنة هذا. نعم.
قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأمصار أو خير دور الأمصار، بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. ولو حدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأمصار؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهر. قالوا ثم من؟ قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو الحارث بن الخزرج. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم في كل الأمصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا في كل دور الأمصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع؟ حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قومه اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمى أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أحمد الله أن ذكركم، هناك دور ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكون رابع أربعة طيب. نعم. وفي هذا بيان أن بعض الناس قد يكون بركة على بعضهم في النصيحة وتوجيه، ممكن الإنسان يخرج الآن يقع في نفس الشيء يقول أنا لا أفعلن كيف وكيف، فإذا رزق الرجل الرشيد الذي ينصحه قد يهدئه ويمنعه من شيء قد يكون سبب شر له. فالإنسان إذا وفق لصاحب طيب، لزوجة حكيمة، لولد ناصح، لكذا أو كذا، بخلاف إيه من يؤززه ويقول لا اذهب وروح قوله، وإذا قال لك كذا قل له كذا وافعل وسوي. فكثير من الشر يحصل بتأزيز من حولك وقت الحدث، أو كثير من الشر يدفع عنك بسبب أيضا
أهل الحكمة والصلاح. لهذا الإنسان إذا كان مع أهل الخير دائما فإنه لا يعدم نصيحتهم ولا مشورتهم ولا خيرهم. أما إذا كان مع أهل الشر ماذا سيحصل؟ لو جاءني واحد وأنا في بيت الآن وقال مثلا أخوك في الغيط أو كذا حصل مع واحد مثلا منعه من الري أرضه، والوالد بقى اتصل علي أخي مثلا ده فلان منعني وأنا معي أخي صالح، إذا غضبت ماذا سيقول؟ يا أخي اسكت بقى دلوقتي، يعني مروج دلوقتي وبعد شوي كلها ساعة، اسكت وحد تروح بيت. لا ده يا عم اسكت بس يا سيدي. هو اصلا كمان احنا طبيعي الوقت بيقول لك الدور ده المايه هتقعد اسبوع مش مشكله، فيوم يهدى. طب واحد تاني بقى واخد بالك حينما يجدك في شرك، ايوه بس انت تروح لوحدك كده؟ انت تروح بعصايه ولا ايه؟ لا خد معاك سكينه كمان احسن، ممكن تلاقي معاه عصايه. وبعدين شوف اتصل على ابن اخوك مش عارف فلان وابن فلان يروحوا معاك، لان خلي بالك الرجل التاني ده رجل شر، ممكن يكون عنده ايه نفس، هو نفس سبحان الله، هذا رجل وهذا رجل، قد يكون هذا سبب الشر وقد يكون هذا سبب الشر. أول أمس يذكرون 9 في قرية، 9 قتل في يوم واحد بمسألة ري الأرض، ها؟ في ري الأرض اختلفوا، فراح عائلة قتل 3 من عائلة أخرى، 3 خلاص. وطبعا المعهود في الفلاحين إذا قتلت عائلة رجل من عائلة أخرى يبدأوا أن يهربوا من البيوت كده 2-3-4-5 بحيث يعني تهدأ المسائل. لا دول يبدو انهم كانوا متمكنين فجلسوا في بيوتهم، يعني قتلوا 3 وجلسوا في البيوت، فاذا بالعائلة الاخرى قد عدت نفسها الاعداد ثم اتت فقتلت 6، 3 من الرجال و3 من النساء، 6، فصار المجموع في يوم واحد 9، 6 من الرجال و3 من النساء، 9 في خطأ واحد ري الارض. نعم الفلاحون على قدر ما عندهم من طيبة وكذا، لكن عندهم اندفاع يعني في لحظة واحدة، هم الذين يلون الصعيدة في الاندفاع. نعم اي نعم ال 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 نعم الرواية الاخرى تقديم ضرب بني النجار على بني الأشهر، بني عبد الأشهر. أي نعم نبه على ذلك بس النووي ما نبه الحافظ. أي نعم يعني رواية الأسي تقدم في تقديم دار بني النجار على دار بني عبد الأشهر، الرواية الأخيرة في تقديم دار بني عبد الأشهر على دار بني النجار. نعم أي نعم هنا.
باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة واللفظ للجهضمي. قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. زاد ابن المثنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس، وقال ابن بشار أسن من أنس.
الله أكبر. فراع جرير بن عبد الله فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصوا بالأنصار خيرا. نعم ويقول إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا، يعني من الخدمة والوفاء والتفاني، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته، تقديرا لهم لما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. قال حدثنا هباب بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي قال قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت قومك فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال حدثنا محمد.
وهذا في اختيار الأسماء أيضا حسنة، فإن الأسماء الحسنة قد تكون سببا في الأفعال الحسنة، فمن توفيق الله عز وجل أن أسلم أسلمت فقال سلمها الله وغفار غفر الله لها. وقال النبي في قبيلة عصية أم عصية عصت الله ورسوله، عصية عصت الله ورسوله، هذه القبيلة اسمها عصية فجعل العصيان من نصيبها، وهذه القبيلة اسمها أسلم فجعل الإسلام من نصيبها، وغفار فجعلت المغفرة من نصيبها. مثل سهيل بن عمرو لما رآه النبي مقبلا فقال أقبل سهل فأرى أن الله قد سهل عليكم. لذا الإنسان يحرص على اختيار الاسم الحسن، ليس باللازم أن يكون الاسم اسم شخص، اسم دار، اسم شخص، اسم قبيلة وعائلة، اسم أرض، أي شيء، اختر الأسماء الحسنة، الأسماء الحسنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد وابن أبي عمر قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة حاء قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة حاء قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة حاء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم كلاهما عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر حاء قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال حدثني حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي.
ما معنى لم أقلها ولكن قالها الله؟
أوحى الله،
يعني أوحى الله. نعم.
تبلغ من السنة وحش.
إيه نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيانا.
لحيا عندك بالفتح؟
بالفتح.
عندنا بالكسر. ماشي.
اللهم لعن بني لحيانا ورعلا وذكرا.
هو يقال بكسر اللام وفتحه. نعم.
اللهم لعن بني لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصوا الله ورسوله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا عمرو بن سوال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاء قال وحدثني زهير بن حرب والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي حديث صالح وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك على المنبر. قال وحدثني حجاج بن الشعر قال حدثنا أبو داود الطيرسي وقال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر. باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأفجع ومزينة وتميم ودوس وطيئ. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأفجع ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأسجع مواليا ليس لهم مولا ليس له مولا دون الله ورسوله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله غير أن في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما أعلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
المراد بالحليفين يعني المتحالفين. نعم 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 اللي هو قوله ايه من كان من بني عبد الله من بني أنصار مزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الله قال مراد بني عبد الله هنا بنو عبد العزة من غطفان سماهم النبي بني عبد الله فسمتهم العرب بني محولة تحويل اسم أبيهم هم بنو عبد العزة لكن النبي جعلهم بني عبد الله عدلا من عبد العزة لعبد الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو النقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعنيان بن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله قال أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحديد ومن من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة محمد الذي شك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن سيرين الذي شك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ فقال نعم. قال فوالذي
خابوا وخسروا
خابوا
يعني إن كان أسلم وغفار وكذا خير من بني تميم وبني عامر أخابوا وخسروا.
فقال نعم. قال فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم وليس في حديث ابن أبي شيبة محمد الذي شك. قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد مثله وقال وجهينة ولم يقل أحسب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين بني أسد وغطفان. قال حدثنا محمد بن مثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد حاء قال حدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعامر بن صعصعة ومد بها صوته فقالوا يا رسول الله فقد خابوا وخسروا، قال فإنهم خير. وفي رواية أبي قريب أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار؟ قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قادم الطفيل وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلكت دوس،
يعني هلكت دوس إن دعا عليها النبي.
فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم،
فدعا لهم بدلا من أن يدعو عليهم فأسلم الدوس. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
نعم.
قال
عدي والذي أتى، لا جئت بها إلى رسول الله. نعم. يعني عمر هو الذي قال لعدي جئت بها. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة قال قال أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت ثبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، فذكر مثله. قال وحدثنا حامد بن عمر البكروي قال حدثنا مسلمة بن علقمة المازني إمام مسجد داود قال حدثنا داود عن الشعبي عن أبي هريرة قال ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. وساق الحديث بهذا المعنى غير أنه قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم، ولم يذكر الدجال. باب خيار الناس. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادل، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكراههم له قبل أن يقع فيه، وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن، بمثل حديث زهري غير أنه في حديث أبي زرعة والأعرج تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه.
يعني في الجاهلية لما كان يكره الإسلام وكذا أشد الناس محاربة للإسلام، إذا أسلم وفتح الله عليه تجدونه خير الناس بعد ذلك. نعم. كما كان عمر رضي الله عنه. نعم. هذا قول في الولاية، هذا قول. نعم. ولكن الذي يظهر هو هذا الأمر، أنه من كان يعادي الإسلام وكذا إذا أسلم فإنه لن يسلم إلا بقناعة عظيمة، لأنه ما يسلم نفاقا. هذا الذي كان يعادي الإسلام فما أسلم إلا وقد اقتنع بالإسلام قناعة عظيمة، ولهذا سيحول جهده الذي كان في الجاهلية إلى مثله في الإسلام، مثل ما حصل من عمر وعكرمة وخالد بن الوليد وأبي سفيان. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. نعم.
باب من فضائل نساء قريش.
وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فلا يقول الحق وإنما يقول ما يرضي الناس، وأشر من يكون في ذلك الدعاء الذين يجاملون كل الطوائف، فإذا أتى إلى الصوفية كأنما يتكلم صوفي، وإذا أتى إلى المرجئة كأنما الذي يتكلم معهم مرجئ، وإذا أتى إلى الخوارج كأنما الذي يتكلم معهم خارجي، فيوزع على الناس
مرادهم، كما قال بعضهم لما كان على القناة الفضائية وكان واستضافه المذيع وكان الحوار حول الصوفية، فلما سألوا عن الصوفية ما تقول في الصوفية وكذا، ما تقول في الصوفية سلفيون ما تقولون، قال يقول ابن تيمية في المجلد رقم 11 صفحة رقم كذا بأن الصوفية منهم الظالم النفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات، فهم كالناس منهم الظالم النفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيارات، ولم يتكلم في الصوفية المعروفين والمسؤول عنهم الصوفية القبوريين. وصار يحاور حتى اتصل واحد اللي هو ابو العزايم وقال ابن تيمية قال هم صديق الأمة، ما قال كذا وفقط لما قال صديق الأمة، والثاني يضحك له، ثم قال كأنما أسمع لرجل صوفي، كأنما أسمع لرجل صوفي وهو يدعي السلفية. فلما يسأل واحد عن صوفية اليوم هل يذكر صوفية الزهاد في أول مطلع صدر هذه الأمة لما كان الزهاد يطلق عليهم هذا وهم على السنة وعلى الكتاب والسنة وليسوا قد دخلوا في خرافات الصوفية ولا في أصولهم، مع أننا لا نرى هذا المصطلح حتى لو قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ولو قالوا شيخ الإسلام بأن الصوفية منهم كذا وصوفية أهل السنة، أهل السنة ما يعرفون هذا المصطلح، هذا المصطلح مصطلح مولد ما يعرف لا من جهة اللغة يصح ولا من جهة الشرع، فقد أبدلنا الله خيرا من ذلك، أبدلنا الله السنة، أبدلنا الله أهل الأثر، أبدلنا الله أهل الحديث، أبدلنا الله الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، لكن نتمسك بمصطلح صار علامة على طائفة منحرفة حلولية اتحادية فيها ما فيها من البلاوة والخروج من الإسلام والزندقة، هذا لا يكون أبدا. لكن وجد في عبارات شيخ الإسلام مثل هذا، لكن على كل حتى على عبارات شيخ الإسلام إنما يقصد الزهاد، زهاد أهل السنة، لكن المسؤول عنهم الصوفية عنهم يا أخوان صوفية أبو العزايم وصوفية الرفاعي وصوفية الشاذلية وصوفية كذا، فهذا من التدليس على الناس أن يذكروا الصوفية بما ذكره شيخ الإسلام عن الزهاد. ولما سئل عن الشعراوي في هذه الحلقة أيضا قال إنه قمة وقامة وكذا، وقال مثل ما يسأل عن هذا الرجل إلى غير ذلك من هذه الخرافات والضلالات والانحرافات التي يقولها هؤلاء الذين ينتسبون إلى منهج السلف. سبحان الله كم اغترت الأمة بأمثال هؤلاء يا أخوان، كم اغترت سبحان الله، يعني على 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 ما كان في ثورة 25 يناير من آفات عظيمة وشاعت فوضى وغير ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى أظهر بها أمورا عظيمة جدا ما كانت لتظهر في هذا الوقت اليسير، لأنه لما سقطت الدولة يا إخواني قال كل أحد ما يريد، وظن الناس ان ما في دولة تعود يوما ما، ولو عادت دولة لن تجرؤ الدولة على شيء، وسيبقى المشايخ وسيبقى الاسلاميون كما يقال هم اسياد الموقف وهم كذا وكذا، فكل يقول ما يشاء وما يريد، سقط الاقنعة وشرأبت الاعناق وكل قال ما قال، فظهرت هذه الاشياء. كيف يعني سلفي سبحان الله يمدح أمثال هؤلاء؟ نعم.
باب من فضائل نساء قريش. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد.
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم لأن عندنا سفر إلى المحلة الظهر إن شاء الله، فنقف عند باب من فضائل نساء قريش.